بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا أوان الشروع في تتمة هذا الكتاب المبارك، وهو شرح عقيدة أهل السنة والجماعة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنت في الحقيقة أتمنى أن نبدأ هذه العقيدة من أولها بناء على طلب من نحب إجابة طلبته، ولكن وجدت أننا قطعنا فيه شوطا، وهذا الشوط في الحقيقة لا يخرج عما أخذناه قريبا للشيخ في السفارينية مما يتعلق بمنهج السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات ومسألة الكلام على كلام الله عز وجل، فرأيت أن فائدتها إن شاء الله قريبا منا، ورأيت أننا نتم هذه العقيدة لأننا قربنا على منتصفها. ثم ما فات منا في هذا الجزء فإننا بإذن الله تبارك وتعالى سنحصله إن شاء الله فيما بعد هذا الكتاب من كتب الشيخ في القواعد المثلى أو في العقيدة الوسطية، يعني ما مر معنا من بعض المباحث، فإن شاء الله سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى فيما يكون في كتب الشيخ بعد ذلك إن شاء الله. فحتى ننتفع بالوقت وقد قربنا على المنتصف، فنعتذر من إخواننا ونكمل إن شاء الله ما كنا قد بدأناه، لا سيما أن قد بدأناه قريبا، يعني كانت بدايتنا في هذه العقيدة في 23 من شهر رجب لعام 41، يعني سنة بالتمام والكمال الآن كنا قد بدأنا، فالعهد قريب وأكثر الإخوة كانوا حاضرين، فإن شاء الله نتم العقيدة مع الاعتذار لإخواننا ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث علو الله عز وجل على عرشه. وإن شاء الله ما فاتنا من هذا فإننا سنتناوله بإذن الله في كتب الشيخ الأخرى التي تلي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فنبدأ بقول الشيخ في الأصل: ونؤمن بأن الله تعالى على خلقه بائن على عرشه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله، ذكر المعية، وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب.
نعم، ولهذا يدرس هذا البحث في هذا الموضع، وهو معية الله سبحانه وتعالى مع علو الله عز وجل على عرشه. فإذا أثبتنا أن الله عز وجل عالٍ على عرشه بذاته وصفاته، فهو سبحانه وتعالى بذاته، وهو سبحانه وتعالى عن كذلك بصفاته، وتنصيصه للسنة والجماعة على علوه بذاته مع علوه بصفاته، فيه الرد على الفرق المبتدعة التي نفت علو الذات له سبحانه وتعالى، فإنهم لا يعتقدون أن على العرش رب، ولا نعلم فرقة أثبتت ذلك إلا الفرقة المهدية التي هداها الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى سواء السبيل. ولكن الفرق تثبت العلو بالصفات، علو القاهر، علو القدر، لكن ليسوا يثبتون على العرش ربا، فيثبت أهل السنة والجماعة ذلك. فإن أثبتنا ذلك وأن الله عز وجل على عرش بذاته وصفاته، فهل الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا عن خلقه، أو هو سبحانه وتعالى قريب منهم؟ فهل يتنافى علو الله سبحانه وتعالى مع قربه من عباده ومع دنوه كما جاء في بعض الأحاديث أم ماذا؟ فيبحث هذا الأمر في هذا الموضع كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته لما تكلم في مبحث العلو، أيضا ذكر ما يتعلق بمبحث ماذا؟ بمبحث معية الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. قوله وهو على عرشه جملة حالية، فالمعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة، فقولنا مع كذا أي مصاحب له، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا إذا قلت خلطت،
يعني هذه المعية من حيث هي، هذه المعية من حيث هي فإنها تفسر وتختلف باختلاف مواردها. نعم.
فمثلا إذا قلت خلطت الماء مع اللبن فهذه معية امتزاج، فيمتزج أحدهما في الآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثان. وإذا قلت الزوجة مع زوجها فهذه مصاحبة ومقارنة، لكن لا يلزم الاختلاط ولا الالتساق ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب. ويقال القائد مع الجند مع أنه في غرفة العمليات يوجه والجند في ميدان القتال، فبينهم مسافة ومع هذا يقال معهم. وأبلغ من ذلك أن العرب يقولون،
إذن هناك معية اقتضت الامتزاج، خلطت الماء مع اللبن، هذه معية امتزاج، أي أن كل منهما قد اختلط بالآخر على وجه لا يتميز. كذلك أيضا تقول الزوجة مع زوجها والقائد مع جنده، وهذه لا يلزم منها الاختلاط ولا الالتصاق. وأبلغ من ذلك ما تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، وسيروه في الأرض والقمر في السماء. هذا ليس امتزاج، ليس امتزاجا ولا اختلاطا. إذن ما كل موارد المعية ما اقتضى الامتزاج ولا الاختلاط بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر. نعم.
وأبلغ من ذلك أن العرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، فهم يسيرون في الأرض والقمر في السماء، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في مكان، وإنما تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. فنحن نؤمن بأن الله نفسه معنا حقيقة وهو على عرشه في السماء، ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة أن يكون مشاركا لنا في المكان أبدا. وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتضي المشاركة، فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى.
نعم. إذن من فسر المعية بالاختلاط يرد عليه بالمعاني اللغوية والواقعية، فأنا أقول أنا معك، اذهب وأنا معك، أنا معك لا تقتضي المخالطة، وإنما معناها أنا معك يعني بمساعدتي، أنا معك بحسي، أنا معك بكذا، كما يقول الناس قلبي معك وأنت والله معي ما تفارقني، يعلم الله أنك ما تفارقني، وما أحد قال بأن هذا يقتضي الامتزاج. فهناك معية تقتضي امتزاجا، وهناك معية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. فإذا كان هذا في المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ بين الخالق الذي لا يحل في شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى أكبر من المخلوقات، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحويه شيء من مخلوقاته، فالله عز وجل أكبر من هذا، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه أي غير مخالط لهم. فكيف يشكل علينا معية الله سبحانه وتعالى أنها ليست معية ذاتية تقتضي حلول الذات؟ كيف يشكل علينا هذا ونحن في المخلوقات نعتقد هذا؟ نعم.
فنؤمن بأن الله معنا والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فانظر إلى هذه الضمائر تجد أنها تعود إلى الله عز وجل. فقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي الله نفسه، ثم استوى على العرش، أي الله نفسه، يعلم ما يلج في الأرض، أي الله نفسه، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي الله نفسه، وهو معكم أينما كنتم، أي الله تعالى، والله بما تعملون بصير. إذن كل الضمائر تعود إلى الله تعالى. وإذا عرفنا أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تستلزم الحلول في المكان، علمنا أن معية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر، فهي معية حقيقية،
أي كسائر الصفات، مثل ما تقول استواء حقيقي، تقول نزول حقيقي، فقل معية حقيقية. وهذه المعية الحقيقية لازمها أنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه وهو على عرشه مستوي، فالله عز وجل معنا بعلمه كما فسر السلف ذلك، ففسروا آيات المعية بأنها معية ماذا؟ معية علم وإحاطة. والسلف ما ينفون المعية الحقيقية كسائر الصفات، فحينما أقول معية معنا بالعلم، معية العلم ومعية الإحاطة، فإنهم ينفون ما يردده أهل البدع من أنه معنى بذاته، فهم يقولون معية بالعلم ردا على من يقول المعية الذاتية التي تقتضي حلولا واختلاطا. نعم، وإلا فالمعية كسائر الصفات، نقول معية حقيقية كاستواء حقيقي كنزول حقيقي، لكن مع تنزيه الله سبحانه وتعالى من أن يماثل أحدا من خلقه ومن أن يختلط وأن يمتزج بشيء من مخلوقاته، فننفي هذا حلول. نعم،
فهي معية حقيقية، لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قالت الجهمية، بل هو معنا وهو على عرشه. وقد سبق أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء، ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروجا عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعية، فلا حاجة إلى أن تحرف، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: إنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد شيخ الإسلام بالتحريف إخراج الكلام عن ظاهره، ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره، بل نقول يجب أن يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه، وهو أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا، فإن هذا مستحيل.
نعم، يعني شيخ الإسلام يقول إنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، أي كسائر الصفات. نعم،
وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة كخردلة في كف أحدنا، فمن كان هذا شأنه فإننا لا نحيط به عز وجل، ويجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه، فنقول هو فوق السماء حقيقة ومعنى حقيقة كما وصف نفسه. وإذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، حينئذ يقوى خوفك من الله عز وجل ويتم لك مراقبة الله عز وجل، لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرشه، فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه. قوله مع خلقه وهو على عرشه، نقول مع خلقه حقيقة لا مجازا، وهو على عرشه حقيقة ولا تناقض، لأن هذا
لا مجازا على ما يقوله أهل المجاز، وإلا فليس عندنا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص الشرعية، فإن العرب لا تعرف المجاز، وإن بعضا قال بنفي المجاز في القرآن لا بنفيه في اللغة، وقد رددنا هذا القول كثيرا، وأن هذا قول ضعيف جدا، لأن القول بأن هناك مجازا في اللغة يقتضي أن يكون هناك مجاز في ماذا؟ في القرآن، لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تنفي أن يكون في اللغة في القرآن مجاز وتثبت ذلك في اللغة؟ بهذا سيرد عليك من يقول بالمجاز في القرآن ويقول إنك متناقض، كيف تقول المجاز في اللغة لا في القرآن؟ هذا تحكم، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله قال جعلناه قرآنا عربيا، إذن يكون المجاز في ماذا؟ يكون المجاز في القرآن. لكن العرب ما تعرف المجاز، وقد بينا هذا بأدلته، والتي أقواها أن القائلين بالمجاز هؤلاء لا يستطيعون إثبات دعواهم، إذ أن القرون المفضلة الثلاثة ما عرفت هذا المجاز، ولأن أصلا القول بالمجاز هذا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع ما عرفوه هم في المجاز بأنه ما صح نفيه، وإذا كان المجاز ما صح نفيه إذن يصح نفي أشياء في القرآن مما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن ماذا؟ عن نفسه. وقلنا بأن مدخل هذا القول عندهم كان بسبب شيء مهم جدا، وهو أنهم لم يفرقوا بين الدلالة باعتبارها إفرادية وبين الدلالة باعتبارها ماذا؟ تركيبية. تركيبية، هذا الذي أشكل عليه. فإذا قلت محمد أسد، محمد أسد، قالوا أسد هذا علم على حيوان مفترس، فاستعرناه لمحمد وهذا مجاز، فإن محمد لا يمكن يكون حيوانا مفترسا. نقول هذه هي المشكلة، أنكم تكلمتم في الدلالة التركيبية وهي محمد أسد، كما تكلمتم في الدلالة الإفرادية وهي أسد، فأسد في إفرادها هذا علم على ماذا؟ على حيوان مفترس، لكن محمد أسد غير أسد. أسد في إفرادها، إذا قلت لك ما الأسد؟ تقول هذا الأسد حيوان مفترس، لكن لما أقول لك محمد أسد تقول شجاع بطل. طيب هل يرد إلى ذهنك معنى آخر حينما أقول لك محمد أسد لأي إنسان كان صاحب لغة أو كان عاميا؟ هل يرد إلى ذهن معنى آخر؟ الجواب ما يرد إلى ذهن معنى آخر أبدا، ولا يمكن يقول واحد لك إنك كاذب يا شيخ. يصلح يا شيخ هذا تبقى شيخ وكذا وتقول محمد أسد؟ يا شيخ ما تكذب بارك الله فيك، هذا كذب، أظن ما في عاقل يقول هذا. أو قال رجل امرأتي أنت بدر، فتقول ما عهدت عليك كذبا قبل اليوم، كيف تكذب أنا بدر؟ لكنها تفرح وينشرح صدرها، ولو حصل بينكما خلاف وتدخل أب تقول له إنني والله بالأمس لا أنت بدر، فهل يقول أنت كاذب؟ أبدا. فهي دلالة واحدة عند جميع المخاطبين، لأن الدلالة مقتضى الدلالة التركيبية هذا هو هذا المعنى الواحد. والمجازيون يقولون في مجازهم بأنه عندنا معنيان، بأنه عندنا معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فخرجنا عن المعنى القريب إلى البعيد لقرينة. نقول ما عندنا معنيان، أين المعنيان؟ سمي لنا المعنيين كده. محمد أسد، طيب معنى محمد بطل، والثاني محمد حيوان مفترس، أحد يقول هذا؟ أبدا. إذن بطل القول بمجازكم. وقلنا بين هذا الكلام اللي هو المجاز إنما هو من اختراع أهل البدع لرد الحق، كقاعدة ماذا؟ رد العمل بالحديث الأحاد في العقيد. فهؤلاء يجلسون فيصنعون قواعد، قاعدة المجاز خلاص ردوا بها كثير من دلالة النصوص، ينزل ربنا يعني ينزل أمره، فإن قال أحد أتباعهم له ما الدليل على ذا ينزل أمر، يقول مجاز، هذا مجاز، اللغة فيها مجاز، اللغة فيها مجاز. ولهذا انتبه لهذه المسألة، إذا جاءوا يدللون فهؤلاء إذا سئلوا عن كلامهم في اليد بأنها بمعنى النعمة أو اليد بمعنى القدرة أو غير ذلك مثلا مما يدعون فيه المجاز، إن سألتهم على ما فسرتم هذا الموضع بما تذكرون، تجد الجواب يقول ماذا؟ يقولون اليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، هكذا يقولون. وهذا في الحقيقة فشل منهم، لأنهم ماذا؟ عمدوا إلى اليد المطلقة في اللغة، فيقولون اليد في اللغة بمعنى قدرة، تأتي اليد في اللغة بمعنى النعمة. نقول تأتي اليد بمعنى النعمة، تأتي اليد مع القدرة، لكن إذا أضيفت تأتي بمعنى القدرة، إذا أضيفت إذا معين تأتي بمعنى القدرة، هذا هو موضع النزاع. فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هل هناك لغة تقول بأن اليد تكون بمعنى القدرة أو اللغة؟ هل في لغة العرب هذا؟ فلهذا لا يقولون بل يداه ثم يفسرون ذلك بالقدرة في لغة العرب، تبارك الذي بيده ثم يفسرون هذا بالقدرة أو النعمة في لغة العرب، إنما يقولون واليد في لغة العرب كذا. اليد، اليد من حيث هي شيء، واليد المضافة شيء آخر. ولهذا حينما نأتي اليد بموارد النعمة وكذا لا نجدها مضافة، فتأتي اليد في لغة العرب إذا كانت مفردة، تأتي اليد بمعنى النعمة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه قال فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، ما من أحد له يد علينا، يد علينا. ولهذا قلنا فرق بين يد محمد علي ولمحمد يد علي، يد محمد علي لا تكون إلا الصفة إذا أضفت إلى محمد، أما لمحمد يد علي فهذه بمعنى ماذا؟ هذه بمعنى النعمة وبمعنى الجميل. فإن قلت لهم كيف فسرتم اليد بمعنى القدرة في قول الله عز وجل خلقت بيدي، قالوا لك اليد في لغة، اليد في لغة العرب تأتي بمعنى كذا وكذا، هذا اليد وليست لما خلقت بيدي. انتبهتم؟ نعم.
قوله مع خلقه وهو على عرشه، نقول مع خلقه حقيقة لا مجاز، وهو على عرشه حقيقة ولا تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، ولأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن يكون الشيء عاليا شاهقا للعلو وهو معك، فإنه جائز في حق الله لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه.
يعني إذا قال قائل كيف يكون الله عز وجل عاليا على عرش وكذا وهو معنا، مثل ما يكون أحدنا في الدور العاشر وهو معي في الدور الأرضي، كيف يكون هذا؟ نقول أنت قست الله عز وجل بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. مثل ما يفترض العقلانيون يقولون كيف ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، والثلث الأخير يختلف في الكرة الأرضية، فالليل هناك نهار هنا والنهار هنا ليل هناك وكذا، فكيف يكون ذلك؟ نقول هذا بالنسبة للمخلوق، كيف يكون ذلك؟ يعني كيف تكون أنت الآن في أمريكا وأنت الآن في مصر في وقت واحد؟ نقول كيف ذلك؟ أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يقاس الله عز وجل بشيء من خلقه. وهذا هو كان محل الضلال والانحراف في باب الأسماء والصفات، أنهم قاسوا الله بخلقه، المعطلة والممثلة كل قاس الله بخلقه، الممثلة أثبتوا مع التمثيل فعطلوا الصفة الحقيقية، والمعطلة عطلوا بعد التمثيل، فلما قام في أذهانهم أن هذه الصفات تكون على وفق ما عند البشر نفوا أن يكون الله عز وجل كالبشر، فلهذا عطلوا هذه الصفات. نعم.
وعلى هذا فإن قال قائل كيف يجمع بين العلو والمعية، قلنا يجمع بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنى، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا.
إيه هذا الجواب المحكم؟ من الذي قال بأنه على العرش استوى؟ الله. ومن الذي قال وهو معكم أينما كنتم؟ الله. مستحيل أن يكون هذا يناقض هذا. قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى لا يمكن يكون هناك تناقض، نعم، حقيقي. أما التناقض قد يطرأ في ذهنك أنت، أما حقيقي لا. نعم.
فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما.
انتبهتم هنا احتجنا القاعدة الامس اللي ختمنا بها السفرانية في المتناقضين فلا يمكن اجتماعهما ابدا. نعم.
لان المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله قد وصف نفسه بهذا وهذا، فقد قال تعالى ثم استوى على العرش، وفي
والمتضادان كذلك يمكن اجتماعهما. لكن ما الفرق بين المتناقضين والمتضادين؟ المتناقضان لا يمكن اجتماعهما، والمتضادان لا يمكن ايضا اجتماعهما. لكن ما الفرق بينهما؟
المتناقضان لا يرتفعان،
المتناقضان
لا يرتفعان
معا، اما المتضادان يرتفعان. نعم. فالبياض والسواد متضادان، قد يرتفعان فيبقى الاحمر مثلا، اما المتناقضان كالحركة والسكون لا يمكن ارتفاعهما، فلا حركة ولا سكون. يبقى إذن كل منهما لا يمكن اجتماعهما، أما في الارتفاع فقد يرتفع المتضادان، لكن ما يرتفع المتناقضان. نعم.
قال فقال تعالى ثم استوى على العرش، وفي آخرها قال تعالى وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين.
نعم.
الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، كما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرهما من كتبه. الوجه الثالث لو
من
فرض
كتبه المباركة، من كتبه المباركة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما أجل من إمام، كأنما وضع العلم بين عينيه، يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء، سبحان من أعطى رحمه الله تعالى، سبحان من أعطى وقعد وصنف التصنيفات المفيدة والنافعة والمفردة والكلية. في مجمل اعتقاد يضع لك الوسطية خاصة، سؤال سئلة فجلس بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب فحرر جوابا هو الوسطي من ذهنه رحمه الله تعالى، حرر جوابا. هذا المتقن للفن يحرر الجواب الوسطية التي تقرأها أنت الآن وتنبهر بما فيها، والاستدلالات هذه الأشياء إنما هي في مجلس كتبه الشيخ في مجلس واحد وهكذا. وكان الشيخ أجوبا على هذا النحو، أجوبة على هذا النحو، سبحان من أعطاه. ولو إنسان إذا أتقن الفن أمكن ذلك بلا إشكالية، كالنخبة للحافظ بن حجر فهي هكذا أيضا. وفي الأسماء والصفات نجد الحموية والتدمرية، والحموية ذكر فيها رحمه الله تعالى مذاهب الأمة وأقوال الأمة في هذا الباب، والتدمرية ذكر التقعيد المتعلق بالأسماء والصفات. ناهيكم عن الرسائل والكتب الأخرى التي أثبت فيها أيضا في هذا الباب ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
الوجه الثالث لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق فإنه لا يلزم وجوده في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه، فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق.
تباتم، هذه هي المسألة المهمة، لأن هؤلاء عطلوا يا أخواني لما قاسوا الله بخلقه ونفوا الصفات، لأنهم جعلوا الله عز وجل كخلقه وما يليق وما يليق وما يليق. يعني مثلا ينفون الاستواء ويقول ماذا؟ لأن استواء على عرش يقتضي تحيزا، وأن الله محتاج للعرش، ولولا العرش ما استوى. هذا كله فين؟ صاروا يصفون مخلوقا، يعني كهشام يجلس على الكرسي الآن، فهشام يجلس على الكرسي هذا قاس الله عز وجل باستواء على عرشه كجلوسك أنت على الكرسي. هل يمكن الآن الكرسي به أنا متحيز فيها؟ نعم أنت متحيز في كذا، لولا هذا الكرسي ما جلس، صحيح لو هذا الكرسي ما جلس. لكن هل هذا يكون في حق الخالق؟ قل ليس كمثل شيء، وهذه القاعدة الذهبية، ولهذا نحن لا نجد شيئا يخالف حتى عقولنا، لا نقول يخالف عقيدتنا، يخالف عقولنا حينما نعتقد أن أهل الجنة يرون الله، مع اعتقادنا أن الجنة مخلوقة وأن الله لا يحل فيه، وما يوجب ذلك تكذيبا. كيف نرى الله في الجنة ولا خارج الجنة؟ نرى الله في الجنة والله ما يحل في الجنة. كيف هذا؟ عندنا ما نقول كيف أصلا، من أصله ما نقول كيف. ليه؟ لأن المتقرر عندنا في العلم هذا واحد، والمنقدح في قلوبنا أن الله ليس كمثله شيء. يعني حتى ما يرد عندنا استشكال أصلا، الاستشكال ما يرد، ليس قاعدة علمية، ولكن عقولنا لا تستوعب أبدا. عقولنا مستوعبة أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله سيرى حقيقة في الجنة، وأن الله لا يحل في الجنة حقيقة. هذا لا يمكن أن يكون. ولما كان الطمع منقطعا في إدراك الكيفية لم يرد على القلب شيء من الشك، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالشك لا يرد أصلا، ولا نقف، لا نشعر بلذة النص. ينزل ربنا، كيف ينزل؟ يعني حين يضع قدمه يراه المؤمن في الجنة إلى غير ذلك، فتفقد أنت لذة الإيمان بالنص نظرا لأن حقلك فيه شك، ولكن تقول استغفر الله استغفر الله. لا، ما عندك استغفر الله. استغفر الله من إيه؟ ما هو الذي تستغفر الله منه؟ بل تقول سبحان الله، بل تقول جل في علاه سبحانه، وتتعبد بلذة بنص الرؤية، تعبد بلذة بنص النزول، فتتحرى وقت النزول الإلهي، وتقف ساجدا لرب ينزل، فتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، برب ينزل ويتكلم ينادي عباده هل مستغفر فاغفر له. لكن انظر إلى ظلمة البدعة عند أهل البدع، ينزل لا ما ينزل، فينادي عبادة يقول المستغفر فاغفر له، لا ما يتكلم. عجيب، لا رب ينزل ولا رب يتكلم، فأين لي أين أنتم من ليلكم، وأين أنتم من هذا التجلي وتلك المنحة من الله، وقد عطلتها قلوبكم وأذهانكم وأفكاركم، ولو علمتم أنه ليس كمثل شيء. كما أنت تقول الفيل قد داس ولدي والنملة قد داست ولدي، فإذا قال الفيل كذا تقول حوزه والولد حي، الولد ماله، يقع في قلبك الهلع لأن هذه فيل داسة. لكن لما تقول النملة داست، يقول لك أخي لا تشغلنا، النملة داست داست إيه النملة، ماذا عسى أن تصنع مئة نملة؟ يعني هذا معروف، داست نملة داس فيل، ما عندك إشكالية. ليه الفيل له ما يليق به والنملة لها ما يليق به؟ من هذه الجهة التفاوت، هذه منزيه جهة، وإلا فالعقل يدرك هذا وذاك لأنه مخلوق مشاهد. أما الرب سبحانه وتعالى ففي الصفات من جهة كيفيتها نعلم ونقطع عن الكيفية، ولكن نقطع أنه ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فسبحان من وفق أهل السنة والجماعة لإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيه الله عز وجل عن مثلة خلقه. نعم.
فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق. أليس الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق تأخذه السنة والنوم؟
نعم.
وكذلك الإنسان لا يليق أن يوصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله. فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق وبالعكس،
لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال في الشرح رحمه الله تعالى، ثم قال: يعلم أحوالهم وأسمع.
ومن كان هذا شأنه
كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة.
نعم، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح، ثم قال: يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قوله يعلم أحوالهم، هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها.
انتبهم، كلام الشيخ دقيق. هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها. يعلم، فإن البعض قد يستشكل فيقول السلف على تفسير المعية بماذا؟ بمعية العلم. ونقول تفسير السلف لها بماذا؟ بالمقتضى وبالمستلزم. فالمعية من مستلزماتها أنه يعلم، وليس أن ذلك ينفي المعية الحقيقية كسائر الصفات. فإذا قيل معية حقيقية تقول لا نثبت معية حقيقية، نثبت علما. فنقول معية معناها العلم، وليس أننا نثبت لله عز وجل معية حقيقية. نقول لا، السلف إنما قالوا هذا، وغلب على تفسيرهم هذا ردا لأهل البدع والأهواء الذين يقولون بأن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان. فلهذا غلب عندهم المعية ماذا؟ معية العلم. وهذا من مستلزمات، نحن لا ننفي معية العلم، الله عز وجل مع الناس بعلمه، لكن هو معهم حقيقة. ولكن إذا قال قائل كيف يكون معنا حقيقة، نقول كيف ينزل، كيف يستوي، كيف إلى آخر ذلك. نعم.
ثم قال: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. ولا مانع، وليس في هذا أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله، إذ الذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنى بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، كما صرح بذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وصرح به أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. لكن فسرها من فسرها من السلف بالعلم ردا على الجهمية الذين قالوا هو معنى بذاته في مكاننا. ولهذا في عبارة بعضهم وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: ولا نقول كما يقول الجهمية إنه معنى هاهنا، وأشار إلى الأرض، وهذا هو الذي حذره
الذين يقولون بأن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية. نعم.
وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم، هو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها، والقصد منه الرد على الجهمية الحلولية.
يعني العلم من لوازم المعنى أيضا وليس كل اللوازم. لهذا قال الشيخ على أن لازم المعية ليس العلم ماذا فقط. نعم.
كما أن بعض السلف قال هو مستو على عرشه بذاته، مع أن بذاته غير وارد، لكن قال بذاته
غير وارد، يعني غير وارد في النص لفظا، غير وارد في النص لفظا، يعني ما نجد آية الرحمن على العرش استوى بذاته. نعم.
لكن قال بذاته ردا على من قال إن الاستواء هو الاستيلاء، فهو استواء معنوي لا ذاتي، وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى. فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى، أي بلازمه، حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت.
نعم. وقول الشيخ كما عبر بعضهم بقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته جيد أن قال عبر بعضهم، لأن البعض قد نفى ذلك، والعلماء لهم في هذا التعبير ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا بذاته لهم في ذلك أقوال، لهم في ذلك أقوال. القول الأول من قال ينزل بذاته، من قال ينزل بذاته، هذا قاله أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى ينزل بذاته. وقال شيخ الإسلام معلقا على هذا، هذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة، قول طوائف من الحديث والسنة أنه ينزل بذاته. القول الثاني لا ينزل بذاته، يعني نقول لا نقول ينزل بذاته. القول الثاني هو قول من يقول لا نقول ينزل بذاته. القول الثالث قول من يقول نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغيره، يعني لا نقول ينزل بذاته ولا نقول أيضا لا ينزل بذاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولعل إثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب تمشيا مع النصوص، ويحمل قول من أطلقه، أطلق يعني يقول ينزل بذاته، أنه أراد بذلك تحقيق القول بالنزول، لما قال بذاته مثل ما قال عرش بذاته تحقيق القول بالنزول، والرد على المبتدعة ممن ينكر ذلك ويقول انه في كل مكان. فهذا على عبارة ينزل بذاته، فإننا نقول العلماء قد اختلفوا ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال ينزل بذاته، ومن قال لا نقول ينزل بذاته، ومنهم من قال لا نقول ينزل بذاته ولا ننفي النزول بذاته، بل نفوض ذلك نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى ولا نقول بذاته أو ننفي النزول بذاته. هذا أيضا ما يذكره أهل السنة والجماعة في لفظة النزول، في لفظة النزول ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته، قريب منها أيضا حتى يعني نكون قد استوعبنا عبارات السلف في هذا الموضع. أيضا قالوا مسألة، هل ينزل بحركة، هل النزول بحركة أم بغير حركة، هل النزول بحركة أو بغير حركة. طبعا احنا قلنا القاعدة دايما أهل السنة ما يتكلمون في ما لم يأتي في النصوص إلا إذا وجد من يتكلم، حينئذ يتكلمون ردا لباطل أو بيانا لحق. فهذه المسألة ذكروها أيضا، هل ينزل بحركة أم بغير حركة. أيضا ذكر العلماء في أربعة أقوال، العلماء ذكروا بذلك أربعة أقوال. الأول يقولون النزول بحركة وانتقال، النزول بحركة وانتقال، يثبتون النزول بحركة وانتقال، وهذا قول الدارمي وحرب الكرماني، هذا قول الدارمي والكرماني. الثاني نفي أن يكون النزول بحركة وانتقال، ينفون هذا، يكون النزول بحركة وانتقال، وهو قول أبي الحسن التميمي وابن الزاغوني والخطابي كما نقل بعض أهل العلم. القول الثالث إثبات المعنى، مع عدم إطلاق اللفظ، يعني كل حي نثبت له الحركة فنثبت المعنى، ولكن من غير إطلاق اللفظ لعدم مجيء الأثر به، وهو مذهب بعض أهل الحديث، بعض أهل الحديث كما ذكر ابن عبد البر وغيره. الرابع الإمساك، الرابع الإمساك، فلا يقال بحركة ولا بغير حركة، وهذا مذهب ابن بطة، وهو اختيار كثير من أهل الحديث. كما ذكر ذلك كل العلماء. قال ابن تيمية بعد هذه الأقوال: والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فنثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وننفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكف والند. وقال ابن القيم: وأما الذين أمسكوا عن الأمر وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل، وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك، أنهم أسعدوا بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنها إلى آخر ما قال. وقال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيله من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وابن تيمية يقول: واتفق سلف الأمة ومات أهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. وأما هذه الألفاظ فكما ذكرت، لكن تعلم الشاهد أن كلمة نزل بذاته أو النزول بحركة أم بغير حركة، أن تعرف أن أهل السنة لهم أقوال فيها، فلا تسارع بالتبديع إذا قال واحد لك نزل بذاته أو نفى النزول بالذات أو غير ذلك أو بحركة أو بانتقال أو بغير ذلك، فلا تسارع إلى الإنكار على ذلك وكأنه قول لأهل البدع. نعم نعم. هو ثابت لأهل السنة، لكن قد يشاركهم في ذلك بعض من هؤلاء، لكن هو ثابت لأهل السنة. لا يعني التميم والخطاب وكذا ومن أهل السنة، وإن كانت لهم أخطاء وافقوا فيه. لا، لأن هذا إذا قيل أقوال وتبعا لشيخ الإسلام وتبعا لابن القيم وتبعا للعلماء، لما تحصل أقوال في هذا، حينما تحصل أقوال في هذا، وتكون هذه الأقوال مما هي موجودة لأهل السنة وأهل العلم والمعتبرين منهم، وإن كان لبعضهم أخطاء، فهي ذكر الأقوال في المسألة، يعني ذكر الأقوال في المسألة. نعم، بخلافة تقول مثلا هذا قول عمرو بن عبيد، لا، ما في قول، ما أحد يقول مثلا هذا قول عمرو، إيه اللهم إلا إذا كان يراد بذلك تحقيق ماذا؟ تحقيق قول أهل البدع. إنما مثل هذا مثلا الخطابي أو كذا، كذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم الذين قد يقول الواحد بعض الأخطاء، فهذا لا ينفي أن تذكر يعني أقوالهم في المسألة، بخلاف أهل البدع الخلص كالمعتزلة، فمن المعتزلة مثلا، من الجهمية، من كذا، فهؤلاء يذكرون لبيان مذهب الجهمية ومذهب المعتزل، فيكون الواحد مرتبط بمذهب ماذا؟ طائفته، فيقال عمرو بن عبيد معناه أن قول المعتزل، هذا قول المعتزل، واصل بن عطاء يبقى معناه أن هذا قول المعتزلة، ابن كلاب معناه أن قول ماذا؟ الكلابية، وهكذا، بخلاف مثلا الخطابي أو بخلاف مثلا البيهقي أو غير ذلك مما قد يذكرون في أقوال مما وقعت عند السلف، وإن كان لهم ماذا؟ وإن كان لهم أخطاء وأغلاط. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إشارة إلى المعية مع الفوقية، لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فلا تكون ممتنعة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء.
نعم.
قال في المتن رحمه الله تعالى: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم، إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
نعم، يعني القول بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته هذا كفر، هذا كفر، القول بأن الله عز وجل مع خلقه بذاته في كل مكان بذاته، لأن هذا قول الحلولية. نعم، والاتحادية. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ولا نقول كما تقول الحلولية إلى آخره. قال: فالجهمية يقولون إن الله مع خلقه حال في الأرض. قوله: ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حق، أو ضال إن لم يكن كذلك،
فعلى يعني إن لم تقم عليه الحجة التي تقتضي الكفرة، فإنه قد لا تكون الحجة التي تقتضي الكفر قائمة، ولكن تقتضي التضليل، فليس كل من نفى أهل السنة كفره ينفون ماذا؟ ضلاله. وتقول سبحان الله، طالما الحجة ما قامت على التكفير، طيب ما تقوم على التضليل، فكيف تفصلون؟ يعني هذا الحجة التي قامت عليه ما اقتضت كفره، إذا ما تقتضي التضليل، لأن عنده شبهة. نقول الشبهة التي عنده تمنع إسقاط الكفر عليه، لأن هذا أعظم الأحكام، وإذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ولكن لا تمنع ماذا؟ تضليله، لأن التضليل أوسع، فقد يضلل لمسالكه، يضلل لكونه ما رجع إلى مصادر الاستدلال عند السنة والجماعة، لكن اللي ما رجع لمصادر الاستدلال عند السنة نكفره، يعني استدل بعقل وكذا، ما استدل بكتاب بسنة بفهم سلف الأمة نكفره، ما نكفره، لكن نضلله. تبعتم يا إخوان؟ واحد عندي إخواني ولا أشعري ولا صوفي ولا كذا، آتي له بأدلة على هذا القول وأن هذا القول باطل وكذا وكذا إلى آخره، وعنده شبهات، شبهات ضعيفة، المصر يستدل باليد بمعنى القدرة وكذا، وأنا أبين له مثل المسألة طرحناها الآن مجاز وحقيقة وكذا وكذا، هو ما يستجيب لي، أو قد يقول لي أنت من أنت، هذا كلام تكلم به الأكابر عنده، هذا أكفر مع هذا؟ لا ما أكفر، لكن أضلله. ومن أجل هذا الشبهة التي تعتبر في التكفير غير الشبهة التي تعتبر في ماذا؟ التبديع. وقد يكونان معا، لكن ما هو بلازم أنك إذا بدعت إنسانا أنك تكفر بهذا القول. ولهذا السنة والجماعة يضللون الأشعرة في أقوالهم وكذا، لكون لهم الوجه ولو كان وجها ماذا؟ ولو كان وجها بعيدا، هذا يمنع التكفير لكن لا يمنع ماذا؟ لكن لا يمنع التضليل. وهذه مسألة مهمة جدا حتى لا تربط بين ماذا؟ بين الأمر. ويأتي واحد يلزمك يقول أنت لم تكفر هذا لكون الحجة ما قامت عليه في هذا الأمر اللي تقتضي تكفيره، على ما ضللته، واعتبر هذه كتلك. لا، هذه أشد، فمن ثبت الإسلام بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. نعم
فعلا.
نعم تعال محمود شوية كده عشان أخوانك. نعم لا لا تروح فين، بس غير هذه بس شوي. أي يمكن. نعم نعم تقول ايه؟ ها لا انا ما اعلم الحددية تكفيرا، الحددية بدعوا ضللوا ويرون ان ما تجتمع السنة مع البدعة، بمعنى ماذا؟ واحد سني وقع في بدعة، ما تقول هذا سني وقع في بدعة، او قال قول المبتدع قوله بدعة وهو سني، يقول هذا مستحيل، وجعل هذه المسألة كمسألة ماذا؟ ان تحكم انت على رجل بانه سني مبتدع، لان هذا عندنا مستحيل ايضا، ان تقول هذا سني مبتدع هذا مستحيل، هذا خلاف سني قال بدعة او فعل بدعة، هما فرقوا جعلوا هذه مثل تلك. لكن لا اعلم ان من بدعهم الحددية كفروهم، لان لازم التبديع الكفر، لا ما اعلم هذا من اقوالهم، ما اعلم هذا من اقوال الحددية، انه اذا بدعوا فلان فقد كفروا، ما كفروا ابن حجر ولا كفروا هذا، انما نعم التبديع والتضليل. لكن تعالى مثلا الى مثل الى اهل البدع والاهواء، فانهم يبدعون مع ان اقوالهم لازمها الكفر، لازمها كون هذا ينفى ان الله ينزل، ان الله سبحانه وتعالى يرحم، تكذب القرآن، كيف ان الله يقول ان الله يحب وانت تقول ما يحب، كيف ان الله يقول النبي يقول الله ينزل وانت تقول ما ينزل، هذا لازمه ماذا؟ التكذيب، لازمه تكذيب القرآن وتكذيب السنة، لكن نقول هذا لازم، اما انها تقتضي كفرها لا. ولهذا نحن نضلله، لانه في رضي هذه الاشياء لم يتبع ماذا؟ المنهج الصحيح، لهذا تضلل، ولان قول ليس هو قول سلف الامة، ومن خرج عن قول سلف الامة فهو ضال، لكن تكفره لا، تبقى عنده الشبهة التي تقتضي ماذا؟ التي تقتضي التوقف في كفره. نعم نعم من نعم نعم هذا كلام طيب، اقرأ يا أحمد، هذا كلام لأبي زيد، كلام طيب، نقل طيب، نقل طيب. فليس كل من اجتهاد وكل من كذا نقول هذا معذور أو مأجور، الأجرين أو الأجر، إنما هذا لمن حسنت طريقته واتبع سبيل المؤمنين ولكن خفي عليه شيء. نعم. أما من سلك غير سبيله ويقول أنا مجتهد، ثم كل مجتهد إذن. نعم.
ومن قول أهل السنة،
هذا قول ابن أبي زيد القيرواني،
إنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل.
ومن قول أهل السنة،
ومن قول أهل السنة إنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه السلام مارقين من الدين.
مع أنه ماذا كان لهم الاجتهاد، لكن اجتهاد في أي باب؟ واجتهاد تبع لمن؟ نعم.
وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ.
بنتبه أن هؤلاء على غير فهم الصحابة ومنهج الصحابة. قال أعد،
قال ومن قول أهل السنة إنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة.
هذا العلة إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة. لا تخترع أنت أقوالا ولا تخترع أنت طريقا وسبيلا وتقول أنا اجتهدت. فليس كل من استدل بشبهة ولا كل من اجتهد يكون معذورا في التضليل، ومع ذلك الخوارج ما كفرهم الصحابة مع أنهم خرجوا عن سبيل الصحابة، لكن ما كفروا. لكن هل ضللوهم؟ ضللوهم، قاتلوهم، وما كفروا. نعم أكمل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إشارة إلى المعية مع الفوقية.
وليس يعني هذا أنهم لا يكفرون مطلقا، أي الواحد من هؤلاء لا يكفر مطلقا، لا، قد يكفر لكن إذا قامت الحجة عليه لتقتضي تكفيره حسب ما يحكم أهل العلم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى، فعلى كل حال هذا القول مرفوض.
ولهذا الشيخ قال فهو كافر أو ضال، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال.
فعلى كل حال هذا القول مرفوض، لكن قائله إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ضالا حسب ما تقتضيه حاله، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ثم اعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه،
مقتضى المعية عام وخاص،
فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة، كقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وكقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه يسميها العلماء معية عامة، والمقصود بها بيان إحاطة الله عز وجل.
نعم.
وتكون المعية للتهديد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم. وقد يكون المراد بها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص، فالمقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، فهنا لم تقيد بشخص بل قيدت بوصف، فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه. وقد تقيد بشخص كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه أربعة أنواع.
الأول اللي هو مقتضى ماذا؟ المعية. أربعة أنواع مقتضى المعية. نعم. حينما يعبر العلماء بأن هذه معية الإحاطة، تلمح الإحاطة وكذا، كمعية عامة، معية خاصة بوصف أو بشخص، معية يراد بها التهديد، فهذه أربعة أنواع. الأول
أن يكون المقصود بها بيان الإحاطة،
أن يكون المقصود بها بيان الإحاطة وهو معكم أينما كنتم.
الثاني أن يكون المقصود بها التهديد،
نعم كما قال الله سبحانه وتعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
الثالث أن يكون المقصود بها النصر والتأييد لكن مقيد بوصف،
بوصف إن الله مع الذين اتقوا. نعم.
الرابع أن يكون المقصود بها النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص،
إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى. نعم، هذه تفصيلات جيدة. قلت لكم ما في نهاية يا إخواني لكتب أهل العلم. شو إحنا منتهين من الوسطية من السفرية، تقول خلاص ما حد إحنا الحقيقة يعني زي كما يقولون في العامية يعني فلناها، إيه ما عسى أن يكون الباقي وكذا. أقول لك في كل كتاب ستقولها، تذكرون شروحات كتاب التوحيد، كل كتاب في التوحيد تقول يعني ماذا بعد ذلك. يعني أذكر من كتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقفنا عند كلام الشيخ، ثم المسائل مسألة مسألة والاستدلال، تقول ماذا بعد ذلك. لما جاءك كتاب العثيمين كأنك تبدأ شرحا من جديد. فلهذا اوعى تقول ايه العقيدة شيخ يعني احنا خلصنا كده فهمناها جدا الحمد لله تبارك وتعالى احنا كده، يعني اي مسألة تأتيك اقول سبحان الله. العلم يا اخوانا بحر لا ساحل له، لكن المهم انك تجدف في هذا البحر، بحر السلف، ولا تخرج عنه، واطلب المزيد. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فإن استدعاء أدلة الحق لينقدح التصور بحقيقته في القلب هذا مهم جدا. ولهذا أنت قد ترى خلافا بين من ينتسب إلى السلفيين في ماذا يا إخوان؟ في أشياء دقيقة. يعني الآن مثلا لن يخلفك فلان في إثبات الأسماء لله عز وجل على الوجه اللائق به أو إلى آخره، ها؟ وما يخالفك في هذا في ماذا؟ في العموم. لكن قد تجد تفصيلات هذا محل الخلاف. لن يخالفك في خروج على الحاكم مثلا، يقول لك ما احنا لا نخرج على الحكام، لا ننزع السلاطين، لا نرى مثلا كذا، لكن تحت ذلك فروع كثيرة يخالف فيه، قد يخالف في ذلك. هل ذكر المثالب من ذلك؟ هل كذا؟ هل ذكر حكام الدول الآخرين؟ هل تتعلق بذلك مسائل؟ لهذا أنت لست في غنى عن كلام السلف أبدا، عن كلام السلف. نعم.
وكل هذه الأنواع لا تنافي علو الله.
فإذا انتبه كلمة الشيخ ثم اعلم أن مقتضى غير ثم اعلم أن معنى. فاعلم أن مقتضى المعية عام وخاص كذا وكذا، مقتضاها لازمها كذا، إنما في الأصل ما هو المعية صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. نقول ليس كمعيته ماذا؟ معية، كما تقول ليس كنزوله نزول، فنثبته ونفوض الكيف. نعم. لما صرح بالذاتية، نعم لما صرح بالذات.
وكل هذه الأنواع لا تنافي علو الله عز وجل، فإن هذه المعية ثابتة على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله، فهو مع خلقه وهو على عرشه. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، والإنسان يشمل المؤمن والكافر والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي. قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد القرب بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان. ولكن يرد على هذا،
يعني إذا قال قائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما هو هذا القرب قد يقتضي ماذا؟ الحلول. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يبقى الله أقرب لك من حبل الوريد، إذن معك. فيقول شيخ الإسلام يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد إذ يتلقى المتلقيات. نعم.
ولكن يرد على هذا أن يقال كيف يضيف الله القرب إليه والمراد قرب قرب ملائكته،
والمراد قرب ملائكته ونحن أقرب إليه. ونحن قلنا
لا غرابة كما أضاف القراءة إليه، والمراد قراءة ملائكته، قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقارئ هو جبريل، فالله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته.
فإذا قرأناه، ليس أن الله يقرأ، قرأناه بجبريل. نعم.
فالقارئ هو جبريل، فالله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته، لأن ملائكته يفعلون بأمره فأضيف إليه فعلهم، لأنه هو الآمر لهم جل وعلا. فالحاصل أن القرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله خاص ولا يكون عاما.
هذا بالنسبة للقرب، لا كالمعية، فالمعية يقولون هذه عامة وخاصة، مقتضاها يعني عام وخاص. أما القرب شيخ الإسلام يثبت في مواضع كثيرة بأن القرب ما يكون إلا ماذا؟ إلا خاصا، ومعنى أن الله عز وجل يجيب إجابة قريب من عباده، يجيب دعاءهم ويثيبهم سبحانه وتعالى وكذا وكذا، وليس المراد بالقرب القرب الايه العام. ولهذا نقول في المعية العامة والخاصة مقتضاها كذلك. أما القرب فنقول القرب بالمعنى الخاص، وإن كان بعض العلم يرى أيضا القرب عام وخاص، ولكن محور شيخ الإسلام هو الصحيح. فعندك هذه النصوص ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدين ترجعون كنت قبلها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، والمراد بالملائكة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، قول بعضهم الله استوى على العرش لكنه موجود في كل لكنه موجود في كل موجود، يجب أن نطهر ألسنتهم منه، وهذا يحتاج إلى وقت. إذا كان
قول البعض الله استوى على العرش لكنه موجود في كل موجود، كيف يعني موجود في كل موجود؟ الشيخ يقول يجب أن نطهر ألسنتهم منه، أو الله في كل مكان. نعم.
وهذا يحتاج إلى
وهذا القول حتى الله في كل مكان لا ينبغي إطلاقه، وتقول أنا قصدي ومرادي العلم، نقول قصدك ومرادك عبر عنه بالتعبير الصحيح. فهل ورد في النصوص الشرعية الله في كل مكان؟ وهل ورد في كلام السلف الله في كل مكان؟ هذا قول الحلولي. إذا أردت أن تعبر، عبر تعبيرا صحيحا. نعم.
وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين ذلك، أما عندنا في الحقيقة في بلادنا فلا يوجد هذا الكلام.
إيه نعم، لأن المجتمع الحمد لله روض منذ مئات السنين على ماذا؟ التعبيرات السلفية. مثل أنت الآن مثلا لا يمكن يرد على لسانك ولو بالخطأ والنبي تعطيني كذا، والنبي ليه؟ لأنك أنت معتاد منذ ضهر أنك ما تقول بهذا. بعض العوام ما يمكن يستغنى عنها، وأنت تنبهه وتمشي معه وهو في أول استقامته، كل يوم ممكن يخرج منه مرة كده والنبي أستغفر الله والله نسيت يا أخي. ليه؟ النبي كان معتادا على هذا. ولهذا بعض الناس لما كان يأتي من المدرسين يسافر السعودية كانت مشكلة عنده هذا. طبعا أصل مشكلة أنك تبقى واقف في الفصل في السعودية تقول والنبي، ولا واحد لعامل ولا سمكري ولا كهربائي ولا أي أحد أنا في حياتي ما قبلت سعودي يقول والنبي. يعني هذا حتى إخوان الشحاذ هذا الذي يقوم يطلب أنا ما أدري كذا، يعني ما لي الله، ثم أنتم الشحاذ اللي بيطلب ثم أنتم يعني هذا عنده الشحاذ، هذا عنده. فطبعا هذا صعب، فيطلع مدرس، كان بعض المدرسين لما كان يعار زمان يبقى كان يعني مشكلة هذه بالنسبة له، فيروض بقى نفسه قبل السفر، يمكن يجلس شهر كده يعتاد انه يترك النبي، لان يقولك اخاف ان يطردوني ولا يقطعوا العقد وكذا. نعم.
ويمكن أن يوجد في بلاد فيها بقايا صوفية وما أشبه، فيقال لا يجوز أن تقولها، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط.
نعم. ولهذا الجواب الله في كل مكان عندنا منتشر جدا، منتشر جدا، بل الإنكار في هذا الباب إنكار يقتضي الإنكار عليك. أما تقول على للناس لا تقول الله في كل مكان يتعجبون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن،
من راح بيقول يعني من باب الفلسفة يقول الله في الله، تعرف التفاحة دي، الله في التفاحة دي، الله في الشجرة، الله في كذا، يعني يقصد قدرة الله ظاهرة في هذا، آية الله هذه التفاحة آية الله. طب قل آية الله، قل يظهر فيها قدرة الله، لكن تقول الله في التفاحة، كيف الله في التفاحة؟ كيف يكون الله في التفاحة؟ الله في الأرض كلها ما يصلح، الله في السماوات والأرض ما يصلح، كيف يكون في التفاحة؟ فأنت قل اللفظ الشرعي الصحيح وبعدين فسر، لكن ما تأتي لفظ محدث وبعدين تفسر، مثل مثلا أن يقول إنسان لفظ بالقرآن مخلوق ويقول أنا أقصد ماذا؟ أقصد التلفظ. ما تقول أقصد، قل قولا لا تحتاج أن تقول أقصد، لكن من اشتبه عليه قولك وقولك صحيح قل له أنا أقصد، ما في مشكلة، زيادة بيان ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن، ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة. قال رحمه الله تعالى في الشرح،
إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل آخر. نعم.
قال نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
وإذا قيل نؤمن وكذا في كتب السلف عموما كتب العلم المعنى أهل السنة، ولهذا هذه من ألفاظ حكاية الإجماع أيضا، مو بلازم كلمة أجمعوا، أجمعوا ونؤمن ونرى ويرى، لقيت كذا فلم أجدهم يختلفون، كل هذه تعبيرات متنوعة تدل على ماذا؟ على حكاية الإجماع وأن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا. نعم.
نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا، أخبر به عن ربه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر. والفعل ينزل مضاف إلى الله، فيكون نزوله هو بنفسه عز وجل، ولا حاجة أن نقول بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه.
لكن طبعا هو هذا من جهة معنى قدح في قلبك، لكن التعبير بذاتك كما سبق الكلام فيه. نعم.
قوله إلى السماء الدنيا، الدنيا القربة من الناس وهي أسفل السماوات، ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان تصور كيفيته لأنكره، ولهذا فالذين حاولوا أن
لأنكره يعني لأنكر الصفة. ليه؟ لأن هذا شيء فوق العقول. طب إذا قال قائل يا محمود كيف يكون شيء فوق العقول ثم إن الله يكلفنا بالإيمان بمثل هذا، ألا يقتضي الإيمان بمثل هذه الصفات أن نعلم الكيفية، لأن هذا من داخل اعتقادنا وداخل التكليف وغير ذلك؟ الجواب عن ذلك نقول هذا لم يدخل في التكليف، أي الإيمان بالكيفية كيف هي، ولو دخل في التكليف لبينه الله، فكل ما دخل في التكليف فهو ظاهر بين لا لبس فيه ولا غموض. إنما الشيء الذي لم يبين واختص الله عز وجل بمعرفته كيفيته فلا يدخل في التكليف. أنت تؤمن بنصوص الجنة والنار، وبالجنة فيها فاكهة كثيرة غير مقطوعة وممنوعة، وفيها حور عين، وفيها وفيها، لكن كنه ذلك تعرفه؟ لا. إذا لا يدخل في حد التكليف، بل التكليف هو أن تفوض علم ذلك إلى عالمه ولا تتكلم فيه بشيء لأنه قول بلا علم. ولهذا قال سبحانه يوم يأتي تأويله، يقول الذين سووا من قبل، تأويله يعني ماذا؟ حقيقته، لأن الأخبار تأويلها الوقوع، هذا تأويل رؤياي من قبل، فإذا هذا لا يدخل في حد ماذا؟ التكليف. فنؤمن أن الله ينزل نؤمن أن الله مستوى على العرش ومعنى الاستواء نؤمن به، لكن كيفية لا. طب قد يقول قائل يا فاروق يعني أنت نؤمن ونفوض الكيفية، نؤمن بالمعنى، فما معنى النزول؟ معنى الاستواء على وارتفع، فما معنى النزول وما معنى الرحمة يا سلمان وما معنى؟ الجواب نزول حقيقي. الجواب رحمة حقيقي. لا نريد معناها، ما هو هذا معناه نزول حقيقي، هذا هو معناه. ولهذا لا يقبلون كلمة حقيقي ويعتبرونها من المحدثات، لأنهم ألزموك أنت بتقول بالمعنى، يعني إذا هينزل ها يبقى ينزل من أعلى إلى أسفل حتى يكون في السماء الدنيا وتحيط به، هل تعتقد هذا يا سلفي؟ إن قلت له لا قال بس إذا لابد أن نؤول النزول بأنه نزول الرحم، وأنت تقول نؤمن بالمعنى ونفوض الكيف. نقول المعنى عندنا هو العلم بالمراد، والعلم بالمراد تحقق حينما أقول نزول حقيقي، يعني ليس نزول الأمر وليس نزول كذا، لكنني فوضت الكيفية، فيخرج عن عبارتي نزول حقيقي ما هو الكيفية، والكيفية لا علاقة لي به. لهذا توقفت وقلت نزول حقيقي، لأن فوق ذلك سيدخلني في الكيفية، فوق ذلك سيدخلني ماذا؟ في الكيفية، لهذا أقول نزول حقيقي. في الاستواء قلت على وارتفع لأن له معنى في اللغة، ما معنى بل يداه؟ لما خلقت بيدي، بيدي ما معنى بيدي؟ أقول يدان حقيقيتان. ما معنى وجه؟ أقول وجه حقيقي. يقول لك لا، وجه ده يعني جارحة، وهذه الجارحة جزء من مركب، وهو هذا شأن الجسمية، وهذا لا يليق بالله عز وجل، هذا معنى الوجه عندنا، جارحة كذا وكذا. نقول هذا عندك، ما عند الله فلا. فيكفينا أن أقول في جهة معرفة المراد وجه حقيقي. يعني كيف وجه حقيقي؟ يعني في، نقول بس. ولهذا أنت لا تخرج عن كلمة حقيقي إلا أن تدخل في الكيفية. من هنا كان كلمة حقيقي جامع مانع، كلمة حقيقي وجه حقيقي ونزول حقيقي ورحمة حقيقية. وإلا لو جئت تفسر رحمة بالمعنى سوف تفسرها برحمة المخلوق، ولهذا تقول ماذا؟ رحمة حقيقية، لكن مقتضاها كذا وكذا، لازمها كذا وكذا، لكن تقول رحمة حقيقية. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها من مزانق أهل البدع معك حينما يحاصرونك، حينما تثبت أننا نثبت لله عز وجل هذه الصفات على وجه اللائق به سبحانه، نتكلم في المعنى ونفوض الكيف. وبهذا اختلفنا عن المفوضة الذين فوضوا الكيف والمعنى، واختلفنا عن الممثلة الذين تكلموا في ماذا؟ في الكيف والمعنى. فنحن وقفوا عند النصوص. نعم.
ولهذا فالذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروا، فقالوا كيف نؤمن بأنه عال ثم ينزل إلى السماء الدنيا، هذا مستحيل. فنقول لا تحاول أن تتصور الكيفية، لأنه نزول يليق به ولا ينافي كماله. والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنزوله تعالى إلى السماء الدنيا لم يقولوا كيف ينزل يا رسول الله، وهم ليسوا بأغبياء لا يعرفون، بل يعرفون، لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وإلا الدليل عليهم يعرفون ماذا؟ ما الدليل عليهم يعرفون؟ أنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، وما تركوا شيئا أشكل، ما تركوا شيئا أشكل عليهم، فما تركت سؤال عنه عرفوا أو علموا أنه متعلق بكيفية لا تلتمس، ولهذا يصدق فيهم فبعلم نطقوا وعن علم وقفوا. في واحد يقف وقوف متحير، في واحد يقف بعلم، لأن العلم يقول له قف، أنا ممكن أتوقف في مسألة بس ليه؟ لأنه فيها علم لكن ليس عندي، فأتوقف حتى يأتيني علم ذلك. وفي توقف عن خوض، أي أنه لا يجوز لك أن تخوض، في بعد عن علم إيه؟ عن علم وقف. نعم.
لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل، فيؤمنون أنه ينزل سبحانه، وبذلك يكون أقرب إلى العباد.
وأنت صورة مصغرة من الصحابة، فما سألت شيخك مرة كيف استوى، ولا نفسك مرة كيف استوى، وهذا يدل على سلامة القلب وسلامة المعتقد والمنهج. فكيف كان بالصحابة الذين لا نوازيهم وإنما نحن لهم أتباع، فرضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا مثلا في قصة المعراج، شوف كيف خاض الناس في كيفيات يثبتون ينفون وكذا، والصحابة يحدثهم الرسول الذي ماذا الذي عرج به هو نفسه بين أيديه. يعني كان من السهل جدا يقول يا رسول الله حدثنا كده بإسهاب، يعني كيف يعني البراق هذا انت صحط به، يعني ايه وايه السلم، يعني السلم ده كيفيته ايه، كان خشب ولا حديد ولا ألومنيوم ولا ألوموتال ولا يعني كيف يعني، وبعدين السماء هذه كنوها كيف يعني، انت اخترقت السماء كده ايه الكيفية هذه، يعني كيف يعني يعني كيف تسلك بين السماء كده في باب مفتوح وكان في طاقة، طب مساحتها قد ايه، وانت شفت الملائكة طب الملائكة دول ايه، يعني كانوا كيف وصعدت كتب السدرة، كنا كل هذا ما سأل الصحابة، واجتمع بالأنبياء وصلى بالأنبياء ورأى الأنبياء في السماء كيف انت كذا وكيف انت كذا، وبعدين رأيت موسى القبر فين وهو في السماء وهو في القبر، كل هذا الذي جعل هؤلاء يسألون وينكرون. فإذا ب محمد ضلالة ينكر معراجا، يثبت إسراء وينكر معراج، خلاص براسه كده براسه كده. ليه؟ لأن العقل يمنع. كيف يصلي؟ كيف موسى في القبر؟ كيف يرى موسى؟ كيف ما أدري إيه؟ كيف كيف إلى آخره. ويجي لك واحد زي الشعراء ويقول لك إيه؟ ها أهو تردد بين موسى وبين الله، شوف ينتفع بالأموات إزاي؟ كل واحد بيبحث عن منهجه. يعني بالشعراء مش هينكر معراجا بس عاوز ياخذ ايه، ها زي احد اخوانكم امس يقول لي هو في بلده، فراح رجل بنى دارا لتحفيظ القرآن وزي بيت كبير واعطاه الاخ سلفي ان شاء الله تبارك الله، وقامش الاخ على التحفيظ جزا الله خير، والشباب القرية اقبل، طبعا اهل البدع ايه هذا يغضهم جدا، يروح للرجل مثلا يكلموه، لا الرجل مستوثق من الاخ وما شاء الله تبارك الله، استغلوا ايه، استغلوا الرجل هذا له اخ، فالامن استدعاه بيستفسر منه عن شيء تقريبا او شيء، جاءوا لي قالوا بس انت السبب اصلا هي دي الضرر السبب في كذا، وانت لابد وابح خلي بالك الضرر ده ممكن توديك في كذا، وانت رجل ما ادري ايه الرجل طبعا عامي بس كان محب الخير، قال لا المسألة وصلت أمني فعلا وكذا، قال له يا ابن تعالى الله كرمك أنا ما عندي، انت شوف سرفة اعطيها الأزهر اعطيها أي جمعية، أنا ما شوف يستغلون مثل هذا. فكل يعبر عن الموضوع بماذا؟ بما يريد، وكل يأتي للموضوع يعبر عنه بما يريد. فالشعراوي هياخده العلاقة بالأموات، يبقى موسى ميت فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بقول موسى، يبقى هنا انتفاع. يجي مثلا في حديثة عمر قم يا عباس لك ما انتبه هو مولى انه اسمه العباس لانه هذا عم النبي، يعني عاد على التوسل بالنبي وهكذا. فكل يبكي على ماذا؟ على ليلى، كل يبكي على ليلى. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي كيف، ولهذا كان السؤال بالكيف عن الصفة كان سؤالا مزعجا لأهل السنة والجماعة، وعلموا أن هذا يفتح باب شر. ولذا مالك رحمه الله لما جاء الرجل وقال يا إمام أرحمنا عن العرش سوى كيف استوى، ومالك رحمه الله فوجئ بهذا السؤال، ليس كما نسأل نحن اليوم، ليه؟ لأن كثرة الإمساس عندنا جعلت الأمر أنت تتوقع السؤال أصلا. طبيعي جدا أنك أنت تدرس هنا أو كذا، واحد يقول لك كيف، لكن مالك ما كان كيف هذه، وهو قريب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الأثار وكذا. فلما أتي رجل يقول كيف استوى، إذا به يطرق برأسه في الأرض ويعلوه العرق، ثم يقول يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج المسجد. لكن هل اليوم أنت تقول هذا؟ هذا يمين شمال مقالات قنوات كل ذلك يقول ماذا؟ يقول كيف، إما معطل وإما ممثل، فأنت بين معطلة وممثلة، أنت بين معطلة وبين ممثلة. نعم.
فإن قال قائل كيف ينزل، قلنا الله أعلم وأنت مبتدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن كيفية الاستواء قال ما أراك إلا مبتدع، أو ما أراك إلا مبتدع.
طبعا ليس كل من سأل نقول له أنت مبتدع، فقد يسأل السائل ويكون جاهلا بما ينبغي أن يقال فنعلمه ولا نبدعه. ومن قائل آخر تلمس فيه فتح باب الشر فتقول له ذلك، لأن الدافع للسؤال عنده بدعته. نعم. وقد يقال الشخص مبتدع من باب التغليظ، يعني قد لا يكون يتبع كذا فيقال مبتدع. والأولى إذا أردت التغليظ تقول له أمبتدع أنت، مثل ما قالت عائشة لمعاذة لما سألتها ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت، قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. شوفوا يا أخواني سبحان الله، ضروا يا أخواني منهج سلف الأمة. واليوم من يدعي السلفية يضع عباءات واسعة في الألفاظ، وإن جئت تقول له لا تقول هذا يقول لك أنا كذا وأنت صاحبني يا سيئة وأنت كذا، وتلتمس وتأخذ المجملات وتترك المفصلات، ويدخلك في نفق آخر. يا رجل اختصر، العبارة دي عبارة خاطئة، قل استغفر الله، مجملة قل مرادي منها كذا واترك الإجمال، صحيحة أثبت صحتها وامضي. فانظر إلى سؤال معاذة ما هو يا أخوان، أظن سؤال ما يفكر أحدنا اليوم أن ينكره، ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ احنا شريعتنا قضاء الصوم لا قضاء الصلاة. فتلتمس عن تلتمس تسأل عن الحكمة، يعني في حكمة في علة أن الحائط تقضي هذه ولا تقضي تلك. إذا بعائشة المربية التلميذة النجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ماذا؟ حرورية أنت، حرورية أنت. سبحان الله، ما سمح بمثل هذا السؤال. كيف لو سمع مثل إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وشعراوي وعلي جمعة، كيف لو سمع هذا يا أخوان؟ يا الله، فرق 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 شاسع بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا صبر الله أهل السنة على ما هم فيه اليوم من هؤلاء. وهذا يقتضي ماذا يا أخوان؟ يقتضي أن يجتهد في سد كل باب يفضي إلى المخالفة، وليس هذا باب تشدد. لما تقف مع حد بعبارة فيها إن حرف فيه أولى من حرف على، ما ينبغي أن يقال هؤلاء حزب النملة، حزب توليد النملة، حزب توليد النملة، في حزب توليد نملة، في حد بولد نملة، بس هذا هو الصفصطة مع الأتباع، حزب توليد الإيه؟ النملة. طب والله إن كان المتكلم تمام ادعى أنه يولد النملة فقل يا كاذب، في أحد يولد نملة؟ فإن كان ما تكلم هو الحق قل سمعنا وأطعنا، أو الباطل رد الباطل. أما تشهير الكلام هذا يحسنه كل أحد، هذا يحسنه ماذا؟ كل أحد يحسنه كل أحد. فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكن أسأل. ووالله عائشة تعلم أنها ليست بحرورية، وأنا ما قالته معاد عن نفسها لست بحرر لكن أسأل تعلمه عائشة، لكن تربيها عائشة. فبما أجابت عائشة؟ تكلمت في العلة والحكمة وغير ذلك وتوسعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة؟ وماذا قال مالك أيضا كذلك؟ يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا سد السلف الباب، ولم يقول هذا قصده، هذا قصده، هذا مراده، وطالما القصد حسن فلا تبديع ولا تضليل. هذا الذي يقوله الناس اليوم، إذا كان قصده. أما السلف فقد سدوا كل باب وكانوا يتأدبون، ولهذا الله عز وجل قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم دسوا، وإن تسألوا عنها إن نزل القرآن تبدأ لكم. في أسئلة ما نسألها، ولهذا يقول أنس كما عند مسلم: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله ونحن نسمع. كان الصحابة يحبون، ولهذا يسألونك في 6,000 آية و200 تقريبا، كم مرة جاءت يسألون؟ لو جاء 1,000 من 6,000 وكذا تقول السدس، جيد، ما هو بكثير يعني. فهل ورد في القرآن 1,000 موضع يسألونك؟ أبدا. طيب 100 من 6,200 يسألونك 100، يبقى كم؟ 1/14 ولا 13 ولا 100 ولا 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 إلى آخر. إنما هي أسئلة معدودات تتعلق بعمليات انتفعنا به. يستفتونك قل لا يفتقوا في الكلى لا نمرون هلك ليس لو، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء. أسئلة لها أجوبة، لها عمل، لها واقع نتعبد به، ويدخل في حد التكليف. ولقد كان يسدون الباب: أرأيت؟ قال: دع أرأيت باليمن. يا سلام. كيف؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي. انظروا إلى العبارات: تلك السنة يا ابن أخي. دع أرأيت باليمن أحرورية أنت؟ يا هذا الاستواء غيره مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، لكني أخشى عليك الفتنة. لما يسأل نفس مالك: هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ قال: أخشى عليك الفتنة. يا الله، يعني يحرم بدلا من أن يحرم من الحليفة يحرم من مسجد رسول الله أميال، أخشى عليك الفتنة. كيف يكون الجواب؟ هل الجواب هذا مطابق للسؤال؟ إيه والله مطابق للسؤال، لكن عند من يعقل، لأن مثل هذا الرجل لن يحرم من المسجد ويدعي الإحرام من ذي الحليفة إلا لمعنى وقع في قلبه أن هذا أكمل وأفضل، ومن ظن بنفسه أنه أكمل وأفضل من شيء أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والتزمه فتلك هي الفتنة. ولهذا قال: يا إمام، إن هي إلا أميال. أي فتنة؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره، مع أن المقتضى يا أخوان أن يكون السياق ماذا؟ فليحذر الذين يخالفون أمره، ليس عن أمري. أنت تخالف عن أمر ولا تخالف أمر؟ هنا وقف العلماء، لماذا استعملت عن هنا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليس فليحذر الذين يخالفون أمره. قالوا: لأن عن أمره تتضمن معنى الإعراض والتجاوز، فليحذر الذين يخالفون عن أمره فهي متضمنة لمعنى الإعراض، وهي نفسه، نفس هذا الموضع هو قول أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. كذا يقول أحمد. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. ربما رد قول بعضهم فيقع في قلبه زيغ، ربما رد قول الله عز وجل قال رسول فيقع في قلبه زيغ. هذه الفتنة. لذا كان الصحابة أكمل الأمة علما وعملا، فهم كما قال ابن مسعود أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. نعم، هذا أدب، هذا أدب من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب، أدب. ولهذا في الصحيح لما سأل البعض أين أبي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجث عمر بين على ركبتيه بين يدي رسول الله وقال لن استغفر الله يا رسول الله. كانوا يتأدبون وفي نفس الوقت يحرصون على الخير. في حديث العرباض بن سريع بن نجيح كما عند بعض أصحاب السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. موعظة بليغة، موعظة بليغة. فقلنا يا رسول الله، انتبه، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. تبهتم إخوان لما وجدوا في النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته موعظة بليغة، نبي حريص عليهم، قالوا كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا رسول الله فأوصينا، أوصينا، أعطينا وصية. هذا فوق الموعظة، النبي يعظ وهم يطلبون الوصية. كأن موعظة مودع فأوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي وصية غالية أخواني، وصية كبرى، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كأنها موعظة مودع فأوصنا. هكذا كان الصحابة، ما كان النبي يذكر بعض الألفاظ حتى يتأثر الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، فجمعوا بين الأدب وبين العمل، بين تقوى الباطن، تقوى القلوب، وبين تقوى الجوارح. فما قالوا حسن قصد فقط، وإنما علموا أن الأصل قلب يخشع وينيب ويخلص ويتوكل، وجوارح تطبق وتنفذ. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فهذا منهج ليس بالسهل، ليس بالهين أن تقف عند ألفاظ السلف ومنهج السلف. نسأل الله أن يغفر لنا أي تجاوز يا أخوان يقع بغير مرادنا. يا ليت، يا ليت الواحد يحفظ كل ما قال الصحابة، يا ليت الواحد يحفظ كل ما قال السلف ولا يتجاوز، يا ليت. لكننا نتفاوت في العلم يا أخوان، قد يقع من الإنسان لفظة، قد يقع من الإنسان شيء قد يخالف فيه، لكن حسب أن هذا يقع منه بجهل. ولهذا إذا نبه يقول استغفر الله، أنا راجع إلى ما قاله السلف، استغفر الله، ما يقول أنا مرادي وأنا مرادي ولكن سيء النية ولكن قوم يتربصون ولكن قوم لا يسمعون ولكن قوم لا يفقهون ولكن قوم لا يسمعون. والسلسلة المعروفة، سلسلة هذه لا يقرؤون لا يفهمون لا ينصفون لا كل بقى ما يأتي من نفي بهذا. فنسأل الله أن يؤدبنا بأدب السلف. يا ليت، يا ليت يا أخوان إنسان يجمع كل هذا. ولهذا حسبك أنك تسعى في جمع هذا، تسعى في تصحيح عبارتك، تصحيح مصطلحك، تصحيح معتقدك. نعم، ولهذا قال ما أراك إلا مبتدعا، أو ما أراك إلا مبتدعا. نعم، نعم. لا، التماس الحكمة في الشيء على وجه ليس فيه مخالفة ولا فيه اعتراض لا إشكال، إذا كان الشيء له حكمة، لأن الحكمة قد تعلم وقد لا تعلم فتكون تعبدية. فالتماس الشيء الذي لا سبيل لنا، يرحمك الله، لا سبيل لنا العلم به، هذا لا ينبغي الإنسان أن يفعله. والتماس الشيء الذي يكون قد ورد تعليله في القرآن والسنة أو يمكن تعليله فهذا لا بأس به. والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها إنما أرادت بيان الكمال لها وعدم فتح الباب، أو أن يكون بعض الخوارج كما ذكر البعض كانوا يرون المخالفة هذه المسألة فهي خشيت أن تكون من هؤلاء، أو تأثرت، أو بلغها كلام من هذا فقط، أو تحصنها من هذا فقالت هذا القول. نعم.
فكل ينزل ولا تكل كيف ينزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا.
نعم.
فإن قال قائل أيضا، هل إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش؟ قلنا أما أدبيا فلا تبحث عن هذا. وأقول لمن سألني أنت مبتدع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يسألوا هل يخلو منه العرش أم لا. وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام بمثل هذا ويبحثه، لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه والتبعة على من تكلم به أولا.
وهذه قاعدة احنا عرفناها يا أخوان، هذه مؤكدة عندنا، السلف فرق بين ابتدائهم الكلام وبين الكلام، إذا حصل كلام بين الناس في مسألة فإن السلف يتكلمون بما يزيل الإلباس وبما يرد باطلا إن كان موجودا ويحق حقا. نعم. وإلا فلا تجد
حرفا واحدا أن أحدا من الصحابة سأل عن ذلك، ونحن لسنا مكلفين بعلم هذا، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله، فالسكوت هنا هو الواجب، ولكن إذا ابتلينا فنقول للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الأول يخلو منه العرش،
يعني نقول ينزل ربنا كذا كذا ونتكلم هذه المسألة، لكن في نفس الوقت إذا حصل هذه المسألة فلابد أن نذكر كلام العلماء. وأيضا طالما قد حصلت المسألة شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى له ترجيح فيه سنذكره. نعم. قال الشيخ العثيمين العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، الأول
يخلو منه العرش.
نعم.
والثاني لا يخلو منه العرش.
نعم.
والثالث التوقف ونقول الله أعلم.
نعم.
وشيخ الإسلام
يعني لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نتوقف. نعم. إثبات نفي توقف، فلا نثبت ولا ننفي. وشيخ الإسلام
يميل إلى أنه لا يخلو منه، لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثن وقتا من الأوقات، وقال إن الجمع
الرحمن على العرش استوى ولم يستثن شيئا من الأوقات، ولم يحد الاستواء بوقت دون وقت، مثل ما قال في النزول ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، فالنزول إلى الثلث في الثلث الآخر. نعم.
وقال إن الجمع بين الاستواء على العرش والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن.
نعم. فنقول هو مستوى ونقول هو ينزل. نعم.
وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود، وإذا انشغلت به جهة خلت منه جهة أخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. وأنا أرى أن يطهر اللسان عن هذا الإيراد من الأصل.
لا، يعني الشيخ يقول وأنا أرى أن يطهر لسان هذا الإيراد من الأصل هذا شيء، أما وقد حصل فهل من ترجيح يدل عليه الدليل أم لا؟ فهذه أقوال أهل العلم هذه المسألة، منهم من قال يخلو من العرش، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من قال بالتوقف. من قال يخلو منه العرش، إن العرش يخلو منه، هذا قول ابن منده، من أشهر من قال ذلك ابن منده رحمه الله، وقد ألف في الرد على من قال بعدم خلوه، ألف الرد رسالة على من قال بعدم الخلو. وأما الذين قالوا إن العرش لا يخلو منه لا يخلو منه. فهذا مذهب جمهور أهل السنة، مذهب جمهور أهل السنة. ومن نقل عنهم هذا المذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإسحاق، وابن بطة، وحمد بن زيد، وجماعة. وقد نسبه شيخ الإسلام إلى السلف. وأما من ذهب إلى التوقف فجماعة منهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وبعض أهل الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن القول بي من العرش لا يخلو منه نسبة نزولا ونسبة استواء، ونقول بأن العرش لا يخلو. يجزم شيخ الإسلام بهذا، يقول: وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش، لا يزال فوق العرش، ولا يخلو العرش منه، ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله، مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء في الكتاب والسنة. وضرب شيخ الإسلام مثلا لذلك فقال في مسألة النزول وعدم خلو العرش، قال: والصواب قول السلف، والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وروح العبد، وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسمه. شيخ الإسلام يقول هذا، يقول يضرب مثلا بالروح، أنه هذه الروح في بدن العبد لا تزال، هي لن يموت، إذا خرجت روحه مات، ووقت النوم ماذا؟ تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسمه. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ إذا الذي نسبه شيخ الإسلام إلى السلف هو ماذا؟ هو أن العرش يخلو منه. وبهذا يكون قد اجتمع لنا الإثباتان، إثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ولم يرد نص أن ذلك يخص به وقت دون وقت، وإثبات أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم.
قال: قوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، الليل يبتدئ بالإجماع من غروب الشمس، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من المغرب، وغربت الشمس. ونهاية الليل فيها قولان لأهل اللغة.
نعم، ولهذا لا تأتي أنت إذا حسبت الثلث، ثلث الليل الغالب ان بعض الناس يحسبها منين؟ بعد العشاء، بعد العشاء، من العشاء الى الفجر. لا، الليل من الغروب. اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا فقد افطر صيام. وقال تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل، هل الصيام من العشاء ولا الى المغرب؟ نعم. طيب، اما عن نهايه الليل،
ونهايه الليل فيها قولان لاهل اللغه، قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس.
قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. ألا يعني ما في قول بنهاية منتصف الليل اللي هو الساعة 12 ويبدأ النهار، فالنهار يبدأ من ماذا؟ من منتصف الليل 12 ليلة، بعدها يبدأ من يقول لك الساعة الوحيدة صباحا. طب احنا ما أصبحنا، حتى جاء في الحديث أصبحنا أصبحنا، كيف أصبح؟ يعني نؤذن يعني الساعة الوحيدة ولا ماذا؟ الوحيدة صباحا، الثانية صباحا. فعندنا النهاية فيها قولة بطلوع الفجر أو بطلع ماذا؟ الشمس. ونحن نقول،
ونحن نقول أما فلكيا فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار، وليس الضوء الذي يكون من الشمس. ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق. وأما الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت ما صلى، فدل ذلك على أن آخر الليل هو طلوع الفجر، ويدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه بطلوع الفجر. وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس،
وقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وفلكا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والذي يحمل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الليل الشرعي. وعلى هذا فنقول إن ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، وهذا هو الأقرب. مسألة،
إذا تحسب من وقت الغروب إلى وقت الفجر وتقسم على ثلاثة. نعم.
قال الشيخ مسألة، في بعض الأحاديث ورد نزول الله،
وهذه يحتاج إلى يا إخواني في تحديد وقت العشاء، نهاية وقت العشاء، فقد تفرق ساعة. لو أنت حسبت منين؟ من العشاء الفجر تفرق ساعة، وهي ما بين الغروب أو ساعة وثلث، ما بين الغروب إلى العشاء. نعم.
قال مسألة، في بعض الأحاديث ورد نزول الله في الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث في الثلث الأخير، فما الجمع بينهما؟
الحديث نعم جاءت بهذا وذاك. نعم.
قال الشيخ، نقول الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينام آخر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لقوله عائشة رضي الله عنها ما ألفيته سحرا إلا نائما. فالأوسط يكون ابتداء النزول فيه من النصف، فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين في المقدار، أو يقال إن الله تعالى ينزل للسماء مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الأخير. فإن قيل ألا يمكن أن نقول إنه في الأول يرسل ملائكته وفي الأخير ينزل هو؟ فالجواب لا يمكن، فقوله ينزل أي ينزل هو عز وجل. وقوله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال فيه بعض المتحذلقين المتعالمين.
ليه متعلمين؟ متعلمين يعني زيادة في الاحتقار، يعني هو متعالم ومتعلم. نعم.
قال فيه بعض المتحذلقين المتعلمين إنه يلزم من هذا أن يكون الله
يعني
دائم،
حتى ما وصل إلى المتعلمين لو متعلمين، متعلم مش متعالم. نعم.
إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض.
نعم.
قال الشيخ، فنقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل.
ومن أكبر هذا، ولو كان هناك تصغير للمتعلم تصغير آخر، ولكن نقول هذا وإن لم يوجد في اللغة فيما نعلم تصغير التصغير هذا، فإنه من جهة المعنى موجود، فإن أناسا قد يتصغرون إلى أن يصلوا لا شيء. من أمثلة هؤلاء محمد ضلالة هذا الموسوم، محمد هداية في كلامه وإنكار للمعراج وإنكار للصلوات الخمس وإنكار كذا كذا، ومنهم البحير ومنهم إبراهيم عيسى ومنهم أمثال هؤلاء المشككين الذين ملأوا القنوات واستغلوا الفضاء في نشر ضلالهم. حتى اغتر بهم من اغتر، وللأسف كثير من المسلمين يتابع هؤلاء والطير على أشكالها تقع. نعم.
قال الشيخ: فنقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل، هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله عليه؟ إن قالوا نعم فقد كفروا وهؤلاء لا كلام معهم، وإن قالوا لا قلنا آمنوا بالنص كما جاء، وأنه متى كان الثلث الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، ومتى طلع الفجر فهو معدوم. فأنا مثلا في هذه الجهة من الأرض أعرف متى يكون الثلث الأخير الآخر من الليل ومتى يطلع الفجر، فأؤمن بأنه في هذا الوقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا الوجه من الأرض ثابت، وبالنسبة لمن عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل الثلث فإن النزول معدوم، والرب عز وجل لا يقاس بالخلق. وعلى هذا فآمن بأمور الغيب كما جاءت، ولا تكلف نفسك في شيء يوجب لك أن تنكر ما ثبت. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: فيه دليل على تعرض الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل في قوله من يدعوني فأستجيب له، فمن اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق. ويدعوني كأن يقول يا رب. قوله من يسألني فأعطيه كأن يقول أسألك الجنة. قوله من يستغفرني فأغفر له كأن يقول يا رب اغفر لي. فذكر الله تعالى ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب، فما يزول به السوء في قوله من يستغفرني لأن الذنوب سبب للسوء، فإذا غفرت زال أثرها، وما يحصل به المطلوب ففي قوله من يسألني فأعطيه. أما قوله يا رب فهذا دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم فيهجر
يعني دقة فهم الشيخ سبحانه. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول هذا سؤال بأن يزول ما يزول به السوء ويحصل به المطلوب وما يحصل به المطلوب. فما يزول به السوء اللهم اغفر لي، وما يحصل به المطلوب اللهم إني أسألك الجنة. نعم.
وكونه في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم فيهجر المرء فراشه ويقوم لربه يتعرض لفضله وكرمه، ولهذا كان الجزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه ويعطيه إذا سأله ويغفر له إذا استغفر.
الله أكبر. ومعلوم أن الأجر يعظم مع قوة الصارف، فإذا خالف الإنسان مع قوة الصارف وأتى بالعبادة كان أجرها أعظم. فما ألذ هذا الوقت في النوم، ما ألذ. ولهذا الناس في أول الليل في وسط الليل تجد منهم مستيقظ وتجد منهم النائم، لكن في الوقت هذا لا تجد مستيقظا إلا إما أنه العابد وهم نضر، وإلا من كانت به علة مريض فيتأوه أو مصلحة طارئة فيقوم. لكن هذا الوقت ألذ ما يكون، ولهذا هذا ألذ ما يكون للنشالين والسراق، هو أيضا ألذ ما يكون لأن الناس نيام في هذا الوقت، ولهذا يقوم يأخذ ما يريد. نعم.
وقوم
أول السحر، لأن السحر وقت يمتد، الصحر وقت يمتد، فهي تقصد أول الصحر. نعم.
وقول السلف وأئمة أهل السنة أن هذا النزول حقيقي، وأن هذا القول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقة موصوف بها الرب عز وجل،
هذا مع بيان المراد. نعم.
وانحرف من انحرف من الناس وقال إن الذي ينزل للسماء هو أمر الله، وتحذلق آخر وقال الذي ينزل هي الرحمة، وتحذلق ثالث وقال إن الذي ينزل ملك من الملائكة، ولكن الله تعالى أضافه إلى نفسه لأن هذا ملك نزل بأمره، فهو كقوله تعالى
يعني تعليل لمن يقول بأنه نزل ملك، فالنازل هو ملك ولكن الله أضاف إلى نفسه على اعتبار ماذا؟ أن الله هو الذي أمره نزل بأمره. نعم.
فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وسبب ذلك أنهم ظنوا نزول الرب عز وجل،
ونحن قد استدللنا بهذا أن ممكن مضاف يكون على هذا الوجه، لكن في هذا الموضع نعم الشيء قد يضاف إلى الله عز وجل ويكون القائم به خلق من خلقه، لكن إذا دل الدليل على ذلك، ففي هذا الموضع دل الدليل على نفيه، لأن الملك ما يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، الملك ما يقول هذا. نعم.
وسبب ذلك أنه ظن نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا إذا نزل لزم ألا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقله، وأن الثانية فما فوقها تظله، وهذا مستحيل على الله عز وجل، فيقولون لنا لا تجعلونا نعتقد في الله ما لا يليق به، فيخوفوننا بالله إذا قلنا إن الله ينزل نفسه، ويأتون إلى العامي المسكين ويقولون له مثل هذا الكلام، فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، والحق ما قلتم أنه ينزل أمره أو رحمته أو ملكه، هكذا أدى بهم التصور الفاسد لا تحريف النص. لكن لو قالوا إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا، أي لا ندرك كيفيتها وكنهها، فلا نقول كيف ينزل وكيف السماء تقله أو تظله، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتجاوز هذا لكان هو الواجب. ثم إننا معكم في نفي أن تكون السماء تقله أو تظله وأنه مستحيل عن الله، لكن هذا ليس لازما لصفات الله تعالى. ثم نقول لهم إذا قلتم إن الذي ينزل أمره فقد كذبتم القرآن، لأن الله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فمنتهى الأمر هو الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر هو السماء الدنيا. وإذا
نعم يبقى ينزل أمره إلى السماء، تبعتم إلى هذا الوجه، لو قلتم ينزل أمره فمعنى ذلك أن أمره ينتهي إلى ماذا؟ إلى السماء الدنيا، والله عز وجل جعل أمره ينتهي إلى ماذا؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. انظروا سبحان الله، يعني أهل السنة استدلالاتهم قوية ويجمعون بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح. نعم.
وإذا قلتم الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا، بل تقف عند السماء الدنيا.
الله أكبر. كذلك إذا قلتم ينزل الرحمة، الرحمة إلى السماء الدنيا، طيب ما فائدتنا نحن؟ ماذا استفدنا وبيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام؟ نعم.
فما الفائدة حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب؟ وإذا قلتم إنه
يعني هل النبي قال هذا على وجه الإخبار وفقط، أو على وجه الحث أن نتعبد؟ لأنه ذكر أن الله يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فإذا كان كل هذا الأمر هو الذي نزل والرحمة التي نزلت وذلك منتهى إلى السماء الدنيا، فما الذي نستفيده نحن؟ ما كواقع عملي ما الذي نستفيده؟ ما استفدنا شيئا. ثم الرحمة تختص بثلث الليل الأخير، الله ما يرحم عباده إلا في هذا، إذا لهلك العباد. ما إيه في الأثر؟ نعم الصحيح كذلك، ما بين الأرض إلى السماء، ها هذا في الأثر. نعم.
وإذا قلتم إنه ملك فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله؟
ولهذا البعض فسر ألف سنة متعدون يعني العروج والنزول من الأرض إلى الدنيا. نعم.
وإذا قلتم إنه ملك فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن أن ينطق الملك بهذا؟ أبدا لا يمكن. ثم إنه في بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ فإن قال قائل ذكرنا أننا نؤمن بأن الله مع خلقه وهو على عرش، وأن أحد السلف فسرها بلازمها، فهل نزول الله إلى السماء الدنيا أيضا يمكن أن يفسر بلازمه؟ فالجواب لا يمكن، فما علمنا أحدا فسرها بلازمها، لكنهم أنكروا على من فسرها بأنها نزول الرحمة أو أنها نزول الملك من الملائكة وأنكروا هذا. وإن قيل إذن فما هو الضابط في تفسير الصفات بلازمها أو عدمه؟
نعم، هذا سؤال مهم، ما هو ضابط تفسير الصفات بلازمها أو عدمها؟ نقول هذا التفسير من باب اللازم، تفسير باللازم. نعم.
فالجواب
مثل مثلا تقول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا بكذا، هذا لازم إثبات صفة العينين له سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وليس المعنى نفي العينين والتفسير والمراد بالعينين يعني المرأة، المرأة تفسير بأنه بمرأة منا يعني، هذا معنى لازم أو عدم اللازم. فإنك أولت لأن المعنى يدل على ذلك وأثبت الصفة. نعم. فالجواب
الواجب تفسير الصفات بحقيقة معناها، ولا نلجأ لتفسيرها باللازم إلا إذا كنا نخاطب من لا يتسع ذهنه للحقيقة.
نعم.
فمثلا السلف فسروا المعية بالعلم لأنه شاع في وقتهم قول الجهمية أنه معنى بذاته في الأرض، والعامي لا يفهم أن يكون الله في السماء وهو معنى فلا يتصور ذلك تماما، ففسروها بالعلم. ولهذا عبر بعض السلف فقال ولا نقول إنه ها هنا كما تقول الجهمية، وأنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله فصدقوا على ما أراد الله عز وجل. فنحن نعلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة قد رميل، ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد، فهل هذا يعقل في الدنيا؟ لا، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور، ولم يخبرنا الله من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن فقد أخفاه فلا نعلمه نحن.
نعم، ويكون التكليف هو الكف، ولهذا المعتزلة انظروا كيف أخضعوا كل هذه الأمور الغيبيات التي لا تدركها العقول إلى عقولهم، فلهذا نفوا ما أثبته الشارع، فينفون عذاب القبر ونعيمه من قبيل العقل، أنك إن فتحت قبرا ما وجدت إلا رفاتا وعظاما بالية، كيف يكون عذاب ونعيم؟ أين هذا؟ وأنكروا الميزان للأعمال حقيقة، لأن الأعمال معان، فكيف توزن هذه الأعمال؟ هكذا يقولون. ولو فوضوا الأمر في الكيفية إلى خالقه وآمنوا بما دخل تحت التكليف وهو الإيمان بظاهر وظواهر النصوص لسلموا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله وخلاصة القول أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله: ونؤمن بأنه سبحانه يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، نؤمن بذلك ونصدق ونجزم به وكأننا نشاهده رأي العين، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله به أبلغ من ثقتنا بما نرى.
أعظم مما نرى. الإنسان قد يرى يا إخوان الشيء ويهم، يهم ويقول أنا رأيت كذا وهو واهم. أما قول الله قول رسوله فهو اليقين الذي لا يمكن الشك فيه ولا التوقف. نعم.
لأن أعيننا قد ترى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا والأسود أبيض أو بالعكس، ولكن ما أخبر الله تعالى به فهو حق،
مثل ما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والإنسان في الصحراء قد يخيل لي هذا حتى إذا جاء لم يجده شيء. هذا مثل يعني بصورة محسوسة نحن نراه لبيان أن هذه الأعمال لا شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل إيه؟ مثل ما يبدو الإنسان وهو في الصحراء من سراب يحسبه ماء حتى إذا جاء عنده لم يجده شيئا. نعم.
وقوله: يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، والدليل على هذه الصفة قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية. قال تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هل المراد التأكيد في دكا دكا أو المراد دكا بعد دك؟ الجواب فيه
رحمه الله. قلنا كتب العثيمين مهمة، مهمة في التقعيد والتأصيل، والحقيقة تصلح معنا كمصريين، دائما نريد أن التفصيل الزائد. نعم.
الجواب فيه احتمالان: أن يكون المراد التوكيد.
أما الشيخ الفوزان لما حين يقول: دعوكم اتركوهم اتركوهم، هذا عندنا اتركوهم، نحن نحتاج إلى كتاب حتى نفهم اتركوهم، اتركوهم ليه وكيف وازاي وراح وجاو. نعم. رحم الله الشيخ العثيمين وحفظ الله الشيخ الفوزان، كل سبحان الله يجيب بما يثلج الصدور، ولكن هناك عقول قد لا تكتفي بشيء وتحتاج إلى مزيد. لهذا التفصيل جيد، هذا الأصل، وإن كان الإنسان قد يختصر بعض الأوقات ومع بعض الناس في بعض الأجوبة وبعض الأحوال، لكن التفصيل جيد وحسن. نعم.
الجواب فيه احتمالان: أن يكون المراد التوكيد، أو أنه دك ثم دك آخر أشد منه.
نعم.
قوله: وجاء ربك والملك صفا
كما
صفا،
قال سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. نعم. فيحتمل هذا التوكيد ويحتمل أنه دك ثم دك آخر. نعم.
قوله:
والمراد دكة واحدة يعني معا. نعم. الأرض والجبال.
قوله: وجاء ربك والملك صفا.
وإتيان الله عز وجل يوم يأتي المعاد للفصل بين العباد، هذا إتيان حقيقي لا يجوز أن تعتقد أنه يلزم من الحلول، وأن الله عز وجل يأتي العباد ليفصل بينهم فيكون بينهم سبحانه وتعالى وحال في خلقه. تنفي هذا قطعا وتجزم بهذا أن الله لا يحل شيء مخلوقات. تقول كيف؟ نقول: من هنا أشكل عليك هذا مع الوصف البشري، كيف يأتي القاضي يفصل بين الناس في هذا ولا يكون بينهم ولا يكون حالا بينهم؟ كيف؟ وكأن الله كالقاضي. لا، قل: يأتي للفصل يوم المعاد بين العباد من غير ماذا، وهو بائن عن خلقه. يأتي وهو بائن عن خلقه من غير حلول. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل صفة الاتيان، والاتيان ليس أيضا اتيان الأمر واتيان كذا، وإنما هو الاتيان الحقيقي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة، فالله يأتي والملائكة تأتي، والله عز وجل له الإتيان الذي يليق بجلاله، والملائكة له الإتيان الذي يليق بهم أيضا. فرق بين إتيان الله وبين إتيان ماذا؟ الملائكة. ولا يقال يأتي الأمر، ولا يقال يأتي الأمر. لما أراد الله إتيان الأمر قال أتى أمر الله. نعم.
قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، أي بعد دك الأرض، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. والمراد والمراد بقوله وجاء ربك أي على ظاهره، والقاعدة أننا نؤمن بالنصوص على ظاهرها، فنقول جاء ربك أي جاء الله نفسه حقيقة، لأن الله أضافه إلى نفسه فعلينا أن نضيفه إلى الله عز وجل.
والمجيء صفة والإتيان صفة، ولا يجعل ذلك صفة واحدة. نقول الله عز وجل أخبر عن نفسه، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فنثبت صفة الإتيان. وقال سبحانه وجاء ربك، فنثبت صفة المجيء. نعم.
والملك المراد الجنس، فيشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء تنزل فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد أكثر، وهكذا السماوات، فأهل السماء الثانية والثالثة أكثر من الثانية وهلم جرة، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت. صفا صفا حال من الملائكة، أي الملائكة تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، فتكون الصفوف سبعة. قوله وجيء يومئذ بجهنم، أي جيء بالنار، يجاء بها تقاد بسبعين ألف زمام، أعاذني الله وإياكم منها.
آمين.
كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، وفيه دليل على قوة الملائكة، ولا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل، فيؤتى بها، وحينئذ تفر القلوب، والنار تطلع على الأفئدة فتصل إلى قاع القلب من هيبتها وخوفها.
هذا ما تطلع على الأفئدة، أي تصل إلى قاع القلب من هيبتها وخوفها. نعم.
وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يعرف مصيره، لأنه حتى الآن لم يتبين الأمر. قوله يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي لا ينفعه التذكر ذلك اليوم، ولهذا قال تعالى وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى له، فالذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، لكن بعد حلول الأجل لا ذكرى، لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة فيقول صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ولكن لا تنفع حينئذ.
نعم.
ففي هذه الآيات إثبات مجيء الله عز وجل حقا، وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل
إن شاء الله،
إن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره، ويجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته، ولا نعرف عن كيفيته شيئا. وهل يجيء بسرعة أو ببطء؟ نقول لا ندري، ولكن في بعض الأحيان نعرف كيف يجيء، كما جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، ولكن يوم القيامة لم يذكر هرولة أو مشيا، فلا نعرف على أي صفة يأتي.
يعني لما جاء في بعض النصوص من أتاني يمشي أتيته هرولة، فهذا بيان لهذه الصفة والهرولة. من أهل العلم من قال لا نثبتها صفة، ولكن المعنى المراد من النص من أتاني يمشي أتته هرولة، والعبد ما يتقرب بالمشي وكذا، فيكون هذا مثل ذاك، وبعضهم يثبتها وهو الصحيح إن شاء الله، أن نثبت صفة الهرولة لله عز وجل، ونقول فيها كما نقول في سائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشيخ يقول لكن هل جاء يوم القيامة أنه يأتي يمشي يأتي هرولة يأتي كذا؟ ما جاء، إذن لا نقول شيء، نقول يأتي ويجيء. نعم. يعني كانوا يريد أن يمنع ماذا؟ أنه يمنع القياس، يعني قد يقول قائل يأتي هرولة أو يأتي كذا قياسا على هذا. نعم. ورد في بعض الآثار ورث بعض أثر الصحيح. نعم. نعم. يقول نقول لنا ولكن في بعض الأحيان نعرف كيف يجيء عائد للصفة، والأولى التعبير نعرف صفة المجيء، هذا أولى من كيف، كيف يجيء، لأنه محتمل أن يعود ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى، ومثل هذا لا نعرف. نعم. أو كيفية الصفة، وهذه مفوضة الله عز وجل. لكن نقول مثلا الصفة مثل هرولة، أتيته هرولة، ولكن كيف الهرولة، هذه التي لا نعلمها، هذه التي لا نعلمها. نعم. فالتعبير بغير الكيف هنا أفضل من التعبير بالكيف. نعم.
وكذلك الملائكة تجيء لكن لا نعلم كيف تجيء، وإنما نعرف أنها تأتي صفا صفا، لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخل فيها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت، نقول هذا ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نصدق ونتأدب مع الله ولا نتكلم بما لم نكلف به.
طب إن قال قائل طب الملائكة مخلوقة، لماذا لا نتكلف كيف تجيء؟ إيه الإشكالية من نقول كيف ونتصور كيف لمجيء الملائكة؟ هي مخلوقة، فما الإشكال؟ نقول الإشكال العلم، هل ورد علم بهذا؟ إشكال النص، هل عندك نص كيف تجيء؟ كما عندنا، كما نقول أيضا في نعيم الجنة أو عذاب النار، إذا قيل كيف، كيف النعيم هذا، كيف من جهة الكون، نقول ما ندري، مع أنها مخلوقة، النعيم مخلوق. نعم.
وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، والله ما نحن أشد منهم حبا للعلم ولا أشد تعظيما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث بشيء عن هذا فلا يسألون عن كيفيته، ولم يقولوا إن هذه تستبعدها عقولنا فلا نصدق بها، بل يقولون سمعنا وأطعنا. والآن لو تقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث عند عجوز من الناس لوجدت أنها ترتعد من خشية الله، وتؤمن أن هذا حق وأن الله يجيء حقا.
هل وجدتم يا إخواني وأنتم تخطبون على المنابر أحد من العوام يستوقفكم ويقول كيف تقول بأن الله يجيء للفصل، كيف تقول بأن الله ينزل إذا حدثتم بحديث النزول، كيف تقول هذا، هذا ما يلق بالله؟ إخواني والله ولا مرة، ولا مرة يسألونك عن هذا. لكن انظر إلى أهل البدع كيف يستبعدون هذا ويقولون كيف تثبتون هذا، وهم يزعمون أنهم أذكياء العالم ويزعمون أنهم العلماء. فلو ترك الناس وهذه العقيدة التي تنقضح في القلب وكذا لما كان الناس على مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو مذهب كذا الذي هو التعطيل أو التحريف، تركوا الناس. ولهذا يقول المتكلم حينما يتوب ليتني أموت على ما مت عليه ماذا، عجائزنا نيسبوا. نعم.
ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يتمنون أن يموتوا على دين العجائز، لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تائهين فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا. نعم. وأن السلامة هي التصديق دون التعرض لأي شيء. ثم لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، لكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
ثم إن الله عز وجل يبتلي عباده بالإيمان بالغيب، يخبر عن غيبيات ولا نعلم كنهاها، ومع ذلك نؤمن بها كأنها رأي العين، كأنها رأي العين لا نشك بذلك، فهذا ابتلاء للعباد. والذين يعظم إيمانهم بالغيب من باب أولى يعظم إيمانهم بماذا؟ بالمشاهد. ولهذا كان أخص الصفات التي وصف الله بها أهل الإيمان هدى للمتقين، ذلك الكتاب العربي في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن من آمن بشيء لم يره ولا يدرك كنها، إيمانه بالشيء الذي يراه ويدرك كنها أولى، أليس كذلك؟ نعم بلى.
قال: فأرجو أن يبصر الناس بهذه الأمور، لأن أمور الغيب ليس فيها قياس، وكذلك ما يتعلق بالباري لا يمكن أن يقاس بخلقه أبدا. آمنوا بهذا، فمثلا جهنم يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، فهل نحن الآن نعرف هذه الأزمة؟ وهل نعرف غلظتها وقوتها؟ والجواب لا، فقد يكون الزمام أغلظ من 1,000 متر فلا ندري، لكن لا نؤمن بأنها لكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة، كل زمام ليس يقوده واحد بل 70,000 ملك.
ثم كيف تقاد؟ يعني تنتقل من مكانها مثلا تأتي إلى هذا المكان، ولا كيف تقاد؟ نقول ما تسأل كيف وكذا، لأن النصوص لم ترد، إنما تؤمن بهذه النصوص فيتقاد ويؤتى بها ويقاد تقاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمن بماذا؟ بكلامها، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وجاء في الصحيح في اختصام الجنة والنار وكلام الجنة وكلام النار، ينكرونهم كلام الباري، طيب هل ينكرون كلام النار؟ لأنهم يقول مقتضى الكلام أن يكون بلسان وأن يكون ما أدري بإيه ولهات طيب كلام النار كيف يكون؟ كلام الحجر في آخر الزمان، ينطق الحجر والشجر، كيف يكون؟ هل يتكلمون بلسان ولا ماذا؟ دخولهم في هذا النفق جعلهم ماذا؟ جعلهم ينكرون ما أثبته الشارع ولا يتلذذون بالإيمان بهذه الغيبيات. نحن ما جاء في قلوبنا شك، كيف ينطق الحجر؟ كيف ينطق الشجر؟ ونعلم قطعا يقينا كما ننطق نحن سينطق الحجر وينطق الشجر، ولا يدخل في حد تكليف عندنا كيف ينطق الحجر. سؤال: هل ينطق الحجر بلسان ولهات ما يعنينا هذا أصلا؟ ينطق الحجر قطعا هكذا نطق الذي لا ينطق عن الهوى، ينطق الشجر قطعا، لأن هذا خبر من لا يشك في خبره، من لا ينطق عن الهوى. ونمضي ونقول سبحان الله، نعظم الرب عز وجل بكمال قدرة، سبحان الله، شوف ينطق الحجر ينطق الشجر، ونجلس عند ماذا؟ بما ينطق به الحجر، لا كيف ينطق الحجر، نجلس عند بما ينطق به الحجر. يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل، يعني المعركة بين الكون واليهود، يعني معركة بيننا وبين يهود، ده معركة بيننا والحجر والشجر، والشجر أيضا يحاربنا، شجر يحاربنا، إلا شجر الغرقد نوع من الشجر. يا الله يا ربي، يعني شجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي، وشجر ما ينطق إلا شجر الغرقد. يا الله، وأنزل هذا عند يهود اليوم، تجدهم يكثرون من زراعة ماذا؟ شجر الغرق. فنحن نقف عند طبيعة المعركة، المعركة ما تكون بين أدميين، المعركة بيتدخل فيها غير الأدميين، جماد ينطق ويقول وجماد ما ينطق لكون معه، سبحان الله سبحان الله. وكل ذلك بإذن الرب عز وجل، نؤمن بهذا، نؤمن أن الدجال يقتل رجلا ويجعله نصفين، ونؤمن بأنه يدعو فيقوم. من يحيي الخلق بعد ما إنه الله، ونقول هذا لا يعارض، هل من خالق غير الله؟ نقول لا يعارض هذا الموضع، لأن الذي أعاده هو الله، هذا بإذن الله. ولو كان الدجال يحيي ذلك بإذنه لنفى الموت عن نفسه، ولا حصن نفسه من أن يقتله المسيح بباب لد، أولى ولكن هذا بإذن الله ابتلاء لعباده وامتحانا واختبارا، كما جعل لعيسى إحياء الموت. هل هذا يعارض؟ هل من خلق الله هو يحيي ويميت؟ أقصد إحياء الموت في الدجال، إحياء الموت. فإذا قلت ما يحيي ويميت إلا هو سبحانه وتعالى، فكيف الدجال أحيا هذا؟ نقول كيف عيسى أحيا هذا؟ تقول بإذن الله، نقول وهذا بإذن الله. الأول إكراما وبيانا لنبوته، والثاني ابتلاء وامتحانا واختبارا. فمع كل هذه إلا أن من دعاه فقام، من دعاه فقام، قال ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال حق. فانظروا كيف يصل إيمان هذا كالجبال الراسيات. نؤمن بهذا ونعتقد هذا ولا نقول كيف هذا. هذا يا إخوان الإسلام الذي هو الاستسلام، هذا هو استسلام القلب. المعنى الذي أريد أن أصل بك إليه، هل أنت تجد شكا في صدرك لكن تقول استغفر الله استغفر الله، لا 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 ينبغي، لا لا، هذا ما تجد، أنت ما تجد مجاهدة أصلا. انتبه لهذه، يعني إحنا مثلا هذه الأشياء ما ترفضها عقولنا ولكننا نقول سمعنا وأطعنا، لا، تقبلها عقولنا، تقبلها. لماذا؟ لأن الإخبار بها عن رب العالمين عز وجل وقدرته سبحانه، والله على كل شيء قدير، لا على ما شاء فقط، بل قدرته أعم مما تعلقت به مشيئته، لأن مشيئته تعلقت بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فبمقتضى حكمته خلق هذا ولم يخلق ذاك، ولكن قدرته سبحانه هي على كل شيء. ماذا؟ هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فما أعظم يا إخوان الإيمان، وما أعظم الإسلام، وما أعظم منهج أهل السنة والجماعة الذي لا يتركك في شك ولا في حيرة ولا في كذا وكذا، إنما هو الاستسلام بحق. وحينئذ ماذا؟ يهدي الله قلبك. ومعنى هداية القلب ألا ينقدح في شك أو غير ذلك، ويوم أن تطلب مزيدا مزيدا من أدلة، فأنت تطلب ماذا؟ تطلب ماذا؟ انتقالا من علم يقين إلى عين يقين، ومن يقين إلى يقين، لا من شك إلى يقين. نعم.
وقد يقول قائل كيف يؤتى بها إلى الأرض وهي بهذه الصفة؟ نقول آمن بهذا فصدق أولا، وإذا صدقت سهل عليك الأمر.
الله أكبر. شوف علماءنا أخوان، شوف علماءنا يقولون أنتم مصريون، لماذا لا تكون مشايخكم علي جمعة وأحمد عمر هاشم وأحمد كريم لماذا لا يكون مشايخكم هذا؟ نقول لما يكون مشايخنا هؤلاء؟ إننا نجلس لمن يعرف بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا نجلس من يشكك، لا نجلس من يصفصط. لماذا لا نجلس على الجمعة؟ لأنه منحرف. لماذا لا نجلس أحمد عمر هاشم؟ لأنه منحرف. لماذا لا نجلس أحمد كريمة؟ لأنه منحرف. ما تكلمون بنقول بفهم السلف الصالح، لكن نجلس لهؤلاء لأنهم ربطونا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا كما يقول كريمة سلفية النفط. وسبحان الله أقعوا على كلام منذ قريب أنهم كانوا يقولون أيضا في علماء السعودية بعض النفط، علماء النفط ابن باز وكذا، النفط بقى الريالات تجارت، يعني حتى في علماء المملكة كرسلهم يصفونهم أيضا علماء نفط. وهنا جئنا بسلفية بسبب ماذا؟ يوم النفط بقى سفرنا للسعودية وجئنا بقى بالريالات والضلالات. فلماذا لا تكون مشيخنا هؤلاء؟ لأنهم أهل انحراف، ما ربطونا بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة. سل علي جمعة وأحمد كريمة وأحمد عمر هاشم وهلم جرى، أين الله؟ يعلمنا من لا يعرف أين الله؟ أين الله؟ يقول تعالى عن المكان ليس في أي مكان، وبعضهم يقول في كل مكان. وهلا أصل هذا المعتقد عند الأشعرة ما يحوي مكان، ما هو بمكان، تعالى عن المكان. هو يتعالى عن المكان. أين الله؟ ما يعرفون أين الله، ما يعرفون، وهم يقرؤون القرآن في السماء. أأمنتم من في السماء؟ قال النبي كما في حديث معاوية عند مسلم ابن الحكم السلمي، أين الله؟ قالت في السماء. ويعلمنا علي جمعة أن النبي قصد أين ملكوت الله. هل هذا يكون شيخنا؟ لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة حتى يكون على معتقد أهل السنة والجماعة. ما يكون شيخنا هذا أبدا، ما يعرفون أين الله. الله يرحم يا علي جمعة، علي جمعة الله يتكلم، أحمد عمر هاشم، هل الله يتكلم؟ كريمة، هل الله يتكلم؟ كيف يكون شيخي يثبت أن الله يتكلم والله يقول وكلم الله موسى تكليما؟ كيف شيخي يقول ما يتكلم والله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا وبكناية كن شيخ هذا ما يكون شيخي هذا، كن شيخي صاحب السنة يا شيخ. يعني والله أنت جيد، بس لولا التسمية أقول والله وأنت جيد، لولا التسليم للتسمية. دي أشياء نحتاجها كده في الطريق، دي أشياء محتاجها، دي إزالة. اوعى تقول أنت ما أنت زي ابن عثيمين، ابن عثيمين ذكر، أنت هو بتتكلم فيه ذكر 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 كلاما، أقول أسماء، أقول سل ابن عثيمين قل له وسأل العلماء، قالوا في واحد عندنا اسمه هشام البيلي يعطيه المقطع هذا، شوف يقول لك ايه. ان شاء الله سيقول لك هذا الرجل ناصح الامه مقصر عليك الطريق حتى لا يلتبس عليك الامر، يزيل شبهه قد تعلق. هذا لابد. سموا لنا رجالكم فنحن نقعد منهجا، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم فنحن كل المسألة أخواننا نحن بنسمي الرجال بس. سموا لنا فعل إيه؟ أمر. كافت كويس، تبقى للوجوب ولا الاستحباب؟ طارة يكون للوجوب وطارة يكون للوجوب. خلاص يا إخوان، طارة يكون للوجوب وطارة يكون للوجوب، لأن الموضع هو هذا ما يحتمل إلا الوجوب، وهو بيان الحق من باطل. نعم نعم اي صح تمام. يعني يقول اخونا فاروق بعضهم ينتقد اهل السنه فيقول يعني مثلا مثل صفه الهروله، شوف البعض يثبت والبعض ينفي وكذا، ها؟ ومتناقضه. نقول كل يثبت ماذا؟ الهرولة كما جاء النص، أتيت هرولة، لكن اختلفوا في معنى الهرولة هنا، هل هي الصفة التي نثبتها لله عز وجل على حقيقتها ولا لها معنى كما هو السياق من النص؟ نقول فهذا وقع في قاعدة الاجتهاد التي يحتملها النص، التي يحتملها النص. نظيره مثلا قول الله سبحانه وتعالى نصر الله فنسيهم، السياق نفسه يجعل النسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله ما هو بمعنى ذهلوا عنه، نسوا الله يعني تركوا العمل بما أوجبه عليهم وكذا، فنسيهم يعني تركه، لأن الله قال وما كان ربك نسيا. فهل مثل هذا أيضا من أتاني يمشي أتيته، من تقرب من شبرا تقرب من ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ فالسياق يحتمل أن يكون هذا على نحو هذا، ومنهم قال لا السلامة نحن نجزيها على ظاهرة ونثبتها، لكن ما ضلل بعضهم بعضا. فليس الكلام راجعا إلى إنكار صفات أو أنهم مختلفون في إثبات الصفات، فكل مؤمن بأننا نؤمن بما وصف الله بنفسه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك غير من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. أما في بعض هذه الأنواع وبعض هذه النصوص التي يحتملها النص، فما وقع من السلف الصالح فيها فلأن الأمر يحتمل، لهذا كان هذا من باب الاجتهاد في هذا الأمر الذي هم فيه بين أجر وبين أجرين. لكن هل اختلف السلف بعضهم يثبت الصفات وبعضهم لا يثبتها؟ لا، بعضهم يحرف ويخرج عن ظاهرها وبعضهم لا يخرج عن ظاهرها. الذين قالوا الهرولة بمعنى الصفة والذين قالوا هي مؤولة بمعنى كذا، كلهم يعتقد قاعدة واحدة، ما هي؟ إجراء الصفات على غيرها. لكن الكلام هنا هل هي من باب الصفات وبالتالي نجريها على ظاهرها، أو أن المراد بها معنى يفهم من السياق، مثل اختلاف السلف في موضع ها ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. هل السلف ينكرون الوجه؟ ما ينكرون الوجه كصفة، لكن الآية هذه من آيات الصفات، والوجه يراد وتكون إضافة إضافة إلى وجه الله عز وجل الذي وصفته، ولا الوجهة؟ فهذا لا يعود على أصل ماذا؟ المعتقد بالناقض. فهم لا يختلفون في أصل المعتقد، لكن احنا ما يأتي مثل هذه يا فاروق، ومثل وجه الله في هذا الموضع، ومثل يوم يكشف عن ساق كما نسب، كما وجد القول لابن عباس، وكما وكما في بعض هذه المواضع، إنما وقع الاجتهاد في مثل هذا لا في أصل القاعدة. وإنما تنقمون علينا لو كان الأمر عائدا إلى ماذا؟ إلى أصل المعتقد، فهذا منتسب للسلف، هذا منتسب للسلف، وهذا يقول بما تقول الأشعرة، وهذا يقول بخلاف ما تقول الأشعرة، هذا يفوض وهذا يعطل وهذا يمثل. حينئذ نقول أهل السنة يختلفون، لكن أهل السنة قاعدتهم واحدة، يؤمنون بهذه الصفات ويمرونها على ظاهرها ويقولون ليس كمثل شيء والسميع البصير. لكن اللفظة دي من نصوص الصفات أم لا؟ فبعض المواضع يكون محل اجتهاد عند السلف ولا يعود على منهجهم بالنقد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما أن تعترض النصوص على عقلك إن أقرها صدقت وإلا أولت أو كذبت فهذا ليس بصحيح، فأنت لست عبدا لله بل عبد لهواك، ولا قياس في أمور الغيب، وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر. ولو أردنا أن نفتح باب العقل لقال أحدهم: لماذا يفرض علينا 5 صلوات لم تكن 10 أو 3 أو 2 في الصباح وفي المساء؟
ده الشيخ بيقول إيه ده؟ لو فتحنا معنى لو فتحنا لجاء الشر. إيه الشر اللي توقعه الشيخ لو فتحنا؟ إن قد يقول قائل: لما لم تكن 10 أو 3 أو 2 في الصباح والمساء؟ وقد جاء ما هو أشر من ذلك. ما يقول لما لم تكن، فهو سؤال عن حكمة، إنما قال لم تكن، وليس لما لم تكن، إنما قال لم تكن صلوات إلا ماذا؟ إلا صلاتين، كما يقول محمد ضلالة. الله المستعان. الحمد لله يا أخوان، احمدوا يا أخوان الله. ما أقول كل صباح، ما أقول والله كل صباح، لكن أقول كل لحظة، كل لحظة. كتب السلف هذه عامرة يا أخوان، إي والله عامرة. مثل أمس أبشركم، يعني أنا كنت رايح المنصورة فركب بالسيارة، فالمهم وأنا مر ب فدرين فأنا مر بالسيارة فلقيت واحد ملتحي. أنت عارف بقى الملتحي النهاردة كان زمان الملتحي يعني معاك، والنهاردة الملتحي وأنت فين بالضبط ما تعرفش هو فين ولا فين، هو برهامي ولا عبد المقصود ولا داعشي ولا المهم، لكن أنت بقى تقول السلام أي واحد من تقول السلام عليكم. المهم السلام عليكم، لقيت هذا أخ يكاد يكون إيه يقف يا شيخ انتظر يا شيخ انتظر يا شيخ انتظر يا شيخ. أنا قلت يعني يمكن الأخ محتاج سؤال ولا شيء. فالمهم ركنت كده بعد يمكن 20 متر على ما لأن أنا كنت ماشي بالسيارة. فالمهم قلت اللهم سلم، هذا يحتاج سؤال ولا يحتاج إيه بالضبط؟ يقول اتق الله في المسلمين، أنت عمال تسم كل الليل. وأنا قلت الله المستعان، يلا نصبر على ما يأتين. فالمهم جاء الأخ، شيخ أجيب لك حاجة ساعة، والله أجيب لك حاجة ساعة شيخ هشام، أجيب لك حاجة ساعة شيخ هشام شيخ. قلت الحمد إذا في يا أخي جزاك الله خير، والله أنا تخضيت يعني أنت موقفني عشان حاجة ساعة وكذا، يا أخي ما جزاك الله خير وكذا. لا والله والله العظيم يا شيخ ده أنت الله بصرنا بك يا شيخ، الحمد لله يا شيخ، والله ده احنا كنا والله يا أخوان كنت أبكي. قلت طبعا عايز بس مية وخلاص، وقلت الأهلي قلت سبحان الله والله أحسب هو ما مش مسألة هشام لكن حب للسنة. قلت والله أحسب أن هذا الرجل بهذه المحبة يا أخوان أنتم يا الله ما رأيتموه، يعني حاجة عجيبة تشعر أن اللي قاد حب السنة ما هو بحب شخص ولا غير ذلك، هذا ما نأبه له، لكن حب السنة عبر. قلت سبحان الله والله هذا المعنى لو انقدح في القلب لحظة وأحب الإنسان السنة لله وحمض عذاية، أحسب أن هذا المعنى أيكون أولى من سقيا كلب وأولى من تنحية فرع شجرة الذي يحمله. والأخ يعني يكاد يكون عند نسبة إعاقة، لكن سبحان الله فرح 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 سبحان الله. قلت الحمد لله يعني أن 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 الأخ يفرح بالسنة في الزمان هذا يا أخوان. والله يا أخوان ما كانت اللفظة نفسها كانت غريبة أن تقول السنة على المنهج، وأنتم تعرفون أن همثال هؤلاء يقلق مضاجعهم كلمة منهج، كلمة سنة، فلان على السنة وانت فلان على المنهج، أصحاب المنهج هؤلاء منهج مو بمنهج. فتسعد لما ترى أخا سبحان الله يكون محبا له. وما هذا يا أخوان إلا بركة كتب السلف، هذه بركة كتب السلف يا أخوان، هذا مو زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان، هذه أخواني بركة كتب السلف، بركة كتب السلف. أسأل الله يحرمنا وإياكم منها. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قول الشيخ ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.